بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الله ابن محمد ابن أحمد الدويش رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، أي لكون الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، فهذا يوجب الحذر منه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
نعم، فقال الخوف من الشرك، والخوف من الشرك يتضح في أنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والمعنى أنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه ولم يتب منه، وإلا لو تاب منه فإن التوبة صالحة من كل ذنب. فإذا تاب الإنسان من أي ذنب، سواء كان شركا أو كفرا أو غير ذلك، تاب الله سبحانه وتعالى على الإنسان. أما إذا مات الإنسان فإنه ينظر في ذنوبه، إن كانت شركا أكبر أو كفرا أكبر فإنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما إذا كان معاصي من الشرك الأصغر والكفر الأصغر وغير ذلك، من زنا وربا وقتل وغير ذلك، فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، يكون العبد تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالذنب الذي لا يغفر ذنب يقتضي الخوف، أن يقع الإنسان فيه وأن يموت عليه. فالخوف من الشرك لماذا؟ لأنه إذا مات الإنسان عليه فلن يغفر الله سبحانه وتعالى له. والواجب أن الإنسان، والواجب على الإنسان أن يخاف من جميع الذنوب، سواء كانت مكفرة أو غير مكفرة، لكن الذنب المكفر هذا أولى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، أما ما دون ذلك فإن الله عز وجل يغفره. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن الرياء من الشرك، أي لقوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
نعم، الرياء من الشرك، وهو من الأصغر إذا كان الرياء في عمل من الأعمال في أثناء عمل أو كذا، فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا كان الرياء عائدا إلى الإسلام كله والإيمان كله، وأن الإنسان لا يريد بإيمانه وجه الله سبحانه وتعالى وإنما أسلم من أجل الناس، فإن هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين حبطت أعمالهم. فمن راء بالإسلام وأصله والإيمان وأصله فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه عملا، وهذا هو المنافق، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما الذي يرائي في عمل من الأعمال فإن هذا العمل على ما سبق من التفصيل، إن كان يرائي في الأصل العمل المفرد نفسه، وما قام يصلي إلا رياء ولا صام إلا رياء فإن العمل حابط. أما إذا طرأ الرياء على العمل ففيه التفصيل الذي ذكرنا من قبل، إن كان العمل يترتب بعضها على بعض فإن العمل يكون حابطا، وأما إذا كان العمل لا يترتب بعضها على بعض كمن أعد 100 جنيه للنفقة 10 بعد 10 فراء في 10 وأخلص في سائرها، فإن التي رأى فيها تكون حابطة والأخرى تكون مقبولة. نعم.
قال الثالثة أنه من الشرك الأصغر، أي لقوله أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر إلى آخره.
نعم، يبقى الرياء من الشرك الأصغر، وقلنا بأنه من الشرك الأصغر على التفصيل، هذا إذا كان في مفرد العمل في أحد العمل، أما إذا عاد إلى أصل الإيمان والإسلام فهذا يكون من الأكبر. ما أسلم أصلا إلا من أجل الناس، ولا أمن إلا من أجل الناس، فإن هذا عمله يكون مردودا عليه غير مقبول. نعم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم.
قال الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أي لكون النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة مع فضلهم وسابقتهم، فكيف بغيرهم؟
لأنه خفي وسهل أن يقع فيه الإنسان، وقل إنسان يسلم من هذا، ومن ذا الذي يسلم؟ ولكن مقل ومستكثر وعارض ومستقر، من ذا الذي يسلم؟ إذا كانت الحياة كلها يجعلها المسلم طاعة لله سبحانه وتعالى، فمن ذا الذي يسلم في قول، في فعل، في نية، في إرادة، في تصنيف، في تأليف، في صلاة، في صيام، في نفقة، في جهاد، في بر، في أمر معروف ونهي عن منكر، في زي ولباس، في لحية، من ذا الذي يسلم؟ تسلم في لحيتك، وتسلم في ثيابك، وتسلم في صلاتك، وتسلم في خطابتك، وتسلم في أذانك، وتسلم في صلاتك، وتسلم، من ذا الذي يسلم هذا؟ ولهذا قال بعض الصالحين: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. صعب هذا، لأن الإخلاص ليس 5 مرات في اليوم والليل، وليس الإخلاص شهرا في السنة، وليس الإخلاص إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وليس الإخلاص حجا يكون مرة في العمر، إنما الإخلاص فريضة الوقت، فريضة الزمان، فريضة الأنفاس التي يخرجها الإنسان. فلا ينبغي أن يكون الإنسان إلا على عمل يرجو به وجه الله سبحانه وتعالى. ومن ذا الذي أخواني يستطيع ذلك؟ من ذا الذي يستطيع ذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: وهم خير الناس، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن هذا قل من يسلم منه، وثانيا لأنه يرد على الإنسان من موارد الشيطان ما يرد. أتظن أن الشيطان يترك أحدا؟ أما العرض فعلى الجميع، أنا الآن أحدثكم في الدرس، وقد يأتيك الشيطان فيقول: أنت كذا، افعل كذا، والذي يقرأ يقول له الشيطان: أنت كذا وأنت كذا. طب والذي يجلس أيضا يأتيه الشيطان: أنت كذا. والذي يجلس في الصف الأول غير الذي يجلس في الصف الثاني، الثالث، الرابع، ما يترك. أما العرض فالعرض على الجميع، عرض مفتوح، أما العرض فهذا على الجميع. لكن أي قلب هو الذي يتشرب ذلك، وأي قلب هو الذي يدفع؟ إذا أنت في جهاد مستمر، أما العرض فتيقن أنه ما قام أحد يؤذن إلا قال الشيطان: صوتك جميل، كذا وكذا، الناس يقولون، إلى غير ذلك. لو, لو, لو أما الناس كذلك، لو خطب الناس كذلك، لو درس الناس كذلك، ويأتي كل أحد على حسبه، الذي يصلي في الصف الأخير يأتي، والذي يصلي في الصف الأول يأتي، الذي يصلي في، ما يترك الشيطان إلا ويعرض عليه لينال فريسته. لكن فرق بين قلب يرد ذلك ويدفع ذلك ويكون في جهاد عظيم، وبين قلب يتشرب ذلك. والشيطان لا ييأس، يعني لا تظن أن الشيطان يأتيك اليوم في درس العلم فترد، وبعدين اليوم الثاني والثالث، الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، السنة الأولى، السنة الثانية، يمل منك ويقول: لا، دعونا من هذا. أبدا، إلى الموت لو استطاع الشيطان أن يخرجك من عمل واحد فقد ربح ذلك العمل. ما ييأس، ما يمل الشيطان. قال سبحانه وتعالى: إلا عبادك منهم المخلصين، لو غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فما يبرح الشيطان أبدا إغواءك. ولهذا لابد من معرفة سبل الشيطان، فإن الشيطان يبعدك عن الإسلام أولا، فإن لم يستطع فإنه يأتي إلى البدع ليخرجك من الإسلام الصحيح، إلى البدع والخرافات، فإن عجز عن ذلك أتى بك إلى الكبائر، فإن عجز عن ذلك أتى بك إلى الصغائر، فإن عجز عن ذلك جاء إلى المفضول، فإن عجز عن ذلك جاء إلى الإكثار من المباح، ما يتركك. المهم أنه ينال منك على قدر ما يستطيع، فأنت في جهاد، ولهذا الإنسان لا ينفك عن جهاد. الذين يتكلمون عن الجهاد، الجهاد 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 ما يبرحه المؤمن أبدا أبدا، حتى عند النوم، عند اليقظة، في كل باب من الأبواب، في كل نفس من الأنفاس. لأن صدق من قال: ما جهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. وقال بعضهم إن لضرب السياط أهون علي من الإخلاص، ومكابدة النفس على الإخلاص، ومجاهدة النفس على الإخلاص. لأنه كما قلنا ليس فريضة 5 مرات، وليس فريضة شهر في السنة، وإنما هذه فريضة دائمة، فريضة دائمة، مع كل كلمة تخرج منك يعرض الشيطان عليك كذا، ما يبرح الشيطان. نعم، لهذا كان أخوف ما يخاف على الصالحين. نعم.
الخامسة: قرب الجنة والنار، أي حيث أخبر أن من مات غير مشرك دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار، فلم يجعل بينه وبينها شيئا إلا الموت، إلا الموت على ذلك.
نعم، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، وما بينك وبين الجنة أو النار إلا الموت. وليس الإنسان إذا مات دخل جنة أو نارا، لكن تكون مقدمات الجنة أو مقدمات النار، عذاب في القبر أو نعيم في القبر، وهذا من نعيم الجنة وعذاب النار، يكون مقدمات. فالقبر مقدمة لما بعده، فهو حياة برزخية. نعم.
قال رحمه الله: السادسة: الجمع بين قربهم وفي حديث واحد، في حديث واحد، أي كما في حديث جابر.
نعم.
السابعة:
طيب، أكيد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له غرض في أن يذكر مسألتين، يعني يقول قرب الجنة والنار، ثم يقول قربهما في حديث واحد، الجمع بين قربهما في حديث واحد. طيب، ألا يكفي قرب الجنة والنار؟ يعني ما الذي أضافه في قوله الجمع بين قربهما في حديث واحد؟ طيب خلاص، قرب الجنة والنار في حديث واحد، في حديثين، ما الذي يفرق؟ والشيخ محمد ما يضع شيئا إلا وله غرض، يعني قرب الجنة والنار هذا حديث، ثم قربهما في حديث واحد، الجمع بين قربهما في حديث واحد، لماذا؟ ما غرضه؟ ما الذي يضيف هذا عن بيان قرب الجنة والنار؟ الجمع بين الترغيب والترهيب. نعم، الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الجنة والنار ليكون على وجه المقابلة، فتعرف قرب هذا وقرب هذا، وتعرف هذا على وجه التحفيز للجنة وعمل أهل الجنة، وعلى وجه التحذير من النار والهروب منها، فإن الأمر إن كان على وجه المقابلة كان أدعى للمفاعلة في هذا الباب، كان أدعى. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى الجنة، وقل موضع في القرآن يذكر فيه عذاب أهل النار إلا ويذكر فيه نعيم أهل الجنة، فحينما يكون الأمر على وجه المقابلة فإنه يضيف معنى آخر عن كون الشيء مفردا في باب دون باب، مفردا في باب دون باب، فإن مقابلة تنتج معنى زائدا، ألا وهي إيه؟ اعتمال ذلك في النفس حتى يظهر للإنسان الصورة واضحة. لا تظن أن النار هي القريبة، وكذلك الجنة، لا تظن أن الجنة هي القريبة فيحصل لك أمن، لا، كذلك اعلم أن النار كذلك إيه؟ قريبة من العبد. نعم.
قال رحمه الله: السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي لكونه من أهل التوحيد، وأهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، أي لأن الشرك يحبط الأعمال فلا تنفعه عبادته.
أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، إما أن يدخل الجنة من لا يشرك به شيئا، إذا كان لا يشرك الشرك الأكبر ولا الأصغر دخل الجنة إن شاء الله من غير ورود على النار إن لم يكن له معاصي. من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة إن لم يكن له شرك لا أصغر ولا أكبر، دخل الجنة مباشرة. فإن كان خاليا من المعاصي، لكن إن لقيه لا يشرك به شيئا وعنده معاصي، هو لا يشرك ولكن عنده زنا وعنده ربا وعنده كذا، فيكون تحت المشيئة. فالمراد دخل الجنة أي نظرا إلى العاقبة، لو كان من أصحاب المعاصي نظر إلى العاقبة فإنه لا يخلد في النار بل حتما سيدخل الجنة. ليس التوحيد مانعا من دخول النار، إنما هو مانع من الخلود في النار. فإن كان التوحيد كاملا منع من الدخول، وإن كان التوحيد ناقصا منع من الخلود. فمن كان معه التوحيد الناقص، من كان معه أصل التوحيد، فإنه يمنعه هذا الأصل من أن يخلد في النار، لكن لا يمنعه من أن يعذب، لا يمنعه من أن يعذب. أما من كان معه التوحيد الكامل فإنه يمنعه من الدخول في النار إن شاء الله. يبقى هل التوحيد مانع من الدخول أو مانع من الخلود؟ هذا مانع من الخلود، ومانع من الدخول إذا كان التوحيد كاملا وليس معه المعاصي. أما إن كان معه المعاصي فإن العبد يكون تحت مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولهذا كلمة لا إله إلا الله غير مانع من الدخول في النار، إنما كلمة لا إله إلا الله إن كانت بشروطها فإنها مانعة من الخلود في النار. ففرق بين الدخول والخلود. وبهذا يخالف أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة، فإذا الخوارج والمعتزلة يجعلون المعاصي من نواقض التوحيد، فمن دخل النار على زناه أو على الربا أو على كذا فإنه يكون مخلدا، لأنه يوم أن مات على هذه المعصية فإنه يكون مخلدا في النار. نعم.
قال رحمه الله الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، أي إذا كان إبراهيم الذي أثنى الله عليه بما أثنى قد خاف على نفسه وعلى بنيه الذين منهم الأنبياء عبادة الأصنام، فكيف بغيره كما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم.
وصدر بالمسألة العظيمة، والشيخ رحمه الله تعالى يأتي في بعض المسائل فيقول المسألة العظيمة، ويقول المسألة الكبيرة، ويقول هذه المسألة ما أجلها في مواضع، ليبين أن هذه المسألة هي المسألة الأولى في الباب أو من المسائل الأوائل في الباب. فهنا المسألة العظيمة ما هي؟ قال: سؤال إبراهيم الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. هذا إبراهيم إمام الحنفاء الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كما جاء في الصحيح: أنا أولى بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أريني كيف تحيي الموتى. أنا أولى بالشك من إبراهيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يشك، وإبراهيم عليه السلام لا يشك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزه إبراهيم عليه السلام أن يتطرق إلى نفس ظن بأن إبراهيم حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى أنه قال شكا، فقال: أنا أولى بالشك. فإذا كان الشك مستحيلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستحيل على إبراهيم بهذا السياق وبهذا الأسلوب: أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. وهل النبي يريد إليه شك في ذلك؟ ما يريد إليه شك. فأراد النبي استبعاد حصول ذلك عن إبراهيم عليه السلام بهذا السياق الماتع العظيم حينما قال أنا أولى بالشك من إبراهيم، أي أنه يستحيل عندكم الشك فيه، فليكن مستحيل عندكم أيضا الشك في إبراهيم عليه السلام. ومع هذا قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام. فإبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك، فإذا خاف إبراهيم على نفسه من الشرك مع كمال توحيده وكمال حنيفيته التي صار بها أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن دونهم. وهذا في فائدة عظيمة جدا، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يقول أبدا مهما بلغ في طلب العلم ومهما بلغ في دراسة التوحيد، لا ينبغي أن يقول الحمد لله أنا خلاص خلصت التوحيد وأنا آمن من الوقوع في الشرك والحمد لله، مثل ما يقع في الشرك أنا الحمد لله دارس عقيدة كويس أنا كذا أنا كذا. نقول له إياك أن تأمن في هذا فيأتيك الشيطان، وإنما عليك أن تستحضر ما قاله إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم، من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يقول هذا فماذا نقول نحن؟ ولهذا يا إخواني ادرس التوحيد ثم ادرس التوحيد ثم ادرس التوحيد حتى تلقى الله، احضر الشرك ثم احضر الشرك ثم احضر الشرك حتى تلقى الله. تقول أنت طالب علم يكفيني ما درست وأنا طالب علم كذا، أبدا. ولهذا الدراسة دراسة التوحيد وتحذير الأمة من الشرك ينبغي أن يكون الإنسان قائما على ذلك أبدا. ولهذا من علامة كون الداعية على منهج النبوة الدعوة إلى التوحيد والتركيز على ذلك والتحذير من الشرك والخوف من ذلك. فإذا عرفت أن الشرك أكبر وأصغر، وإذا عرفت أن الشرك منه الخفي ومنه الظاهر، وإذا عرفت أن الشيطان أحرص ما يحرص عليه أن يخرجك من التوحيد إلى الشرك، عرفت أنه ينبغي أن تكون مجاهدا دائما في هذا الباب، أن تكون مجاهدا دائما في هذا الباب. نعم. ولهذا لو درست يوما من الأيام إياك أن يخلو درسك من كتب التوحيد، توحيد الألوهية وكتب الاعتقاد في هذا الباب، فإنه المسألة الأولى في الناس. ما هي المسألة الأولى؟ المسألة الأولى توحيد الألوهية، كما كانت المسألة الأولى عند الأنبياء المرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا ما من عالم من علماء السنة في هذا العصر من علماء المملكة المعروفين إلا ويدرس كتاب التوحيد، لا أقول يدرس كتاب التوحيد وشروحات كتاب التوحيد، هذا الكتاب المهم جدا، وكان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يوصي به بعد كتاب الله عز وجل، يقول كتاب الله أوصي بكتاب الله ثم كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب هو الأول في بابه الذي ينبغي أن يتقنه الإنسان. فمن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ أما أن تقول والله أنا أخي سلفي، أخي سلفي ما لي علاقة بالتوحيد، يعني التوحيد هذا مهضوم عندي، هذا معروف مسائل سهلة، معروف التوحيد وكذا. لا، حقق المسائل، حقق مسائله، واخش على نفسك وادع الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الشرك حتى تلقاه، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه. ولهذا هو دائم الإفلاس في سؤال الله عز وجل أن يجنبه الشرك بره وأصله.
قال رحمه الله التاسعة اعتباره بحال الأكثر،
يعني هذه المسألة الأولى يا أخوان، وهذا يدلك على فساد منهج الحزبيين والحركيين الذين لا يبالون ويقولون يعني المسائل معروفة، احنا نريد دراسة الغزو الفكري، هذه مسائل خفية، من ذا الذي يعرف بروتوكولات، ومن ذا الذي يعرف أيديولوجيات، ومن ذا الذي يعرف سيكولوجيات، ومن ذا الذي يعرف ويدخل بنا في هذه الأبواب ويقول بأن هذه الأبواب هي الأبواب الخفية على الشباب والخفية على الطلبة والخفية على الأمة وكيد الأمة للمسلمين وكيد الأمة لكذا. ولهذا تجد المبرزين في هذا أمثال محمد الغزالي وأمثال يوسف القرضاوي وأمثال هؤلاء الذين زعموا أنهم بذلك وصلوا العلم الذي لم يدركه أحد وهو الواجب على الأمة. أما ما يتعلق بحدود الألوهية فهم أبعد الناس عن تدريس، ما في علاقة. ولهذا فين المصنفات للغزالي وفين المصنفات للقرضاوي وفين المصنفات لمحدث الأمة وفقيه الأمة وواعظ الأمة؟ كل هؤلاء أين الكلام في التوحيد؟ حتى بعضهم لما وضع كتابا في التوحيد وضع كتابا في التوحيد فإنما وضعه على طريقة سيد قد. وأقول له مرة لما قلت له في مسألة التوحيد وتوحيد التوحيد وما تعلق بأبواب الإمام وكذا، فقال نعم أنا وضعت كتابا في هذا. قلت له أنت وضعت هذا الكتاب على طريقة سيد قطب وعلى منهج سيد قطب والمودودي؟ قال حذفت ذلك في الطبعات الأخيرة، ثم وأنا أعتقد أن ما قالوه هو الصواب. يعني صار التوحيد على طريقة من؟ على طريقة المودودي وعلى طريقة سيد قطب. سيد قطب عرف التوحيد، الذي جهل المجتمعات وكفر المجتمعات وفسر لا إله إلا الله بما لم يفسره به علماء السنة حينما قال لا حكم إلا الله. سيد قطب ما عرف معنى لا إله إلا الله، ولا يعرف سيد قطب الشرك من التوحيد، ولا كتب في ذلك، إن هو إلا تكفير المجتمعات وتجهيل المجتمعات. وعلى ضربه صار الموجود، فهي مدرسة معروفة معلومة، مدرسة فقه الواقع والغزو الفكري وغير ذلك من هذه المسائل، والغلو في هذه المسألة مسألة الإمامة حتى وصلوا بها إلى طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة. أما من الذي يحقق مسائل بقى التوحيد والذبح؟ الذبح والنذر والكلام هذا إنما هو حصري على أهل السنة فقط. تسمعوا من ابن باز، تسمعوا من العثيمين، تسمعوا من الفوزان، هذه المسألة تسمعها من هؤلاء العلماء، رغم أن بلدهم ليس فيها من القبور التي تعبد ما يكون في جميع بلدان المسلمين. أما نحن ففوقنا قبور تعبد وتحتنا قبور تعبد وهكذا. كما قلت اسمعوا والله العظيم يا إخواني آيات وربي آيات. أقول للمأربي، أقول له يعني أنت نزلت إلى مصر ما عندك إلا هذه القضية إلى غلاة التجريح، ما عندك كلام في التوحيد يا رجل؟ تنتظرك مصر منذ 30 سنة، 30 سنة ما تشرح التوحيد، ما عندك الأصول الثلاثة؟ قال غيري يشرح. قلت وغيرك لماذا لا تكل غيرك أيضا في مسألة التحذير من غلاة التجريح؟ لماذا هذه المسألة ما تتركها؟ بقيت جميع حلقاتك تتكلم في هذه، ما في محاضرة في التوحيد، ما شرحت الأصول الثلاثة. قلت له وأنت شوف بلدك فيها الشرك، القبور تعبد، بلدك وفوق بلدك وتحت بلدك، ما في مرة تتكلم في التوحيد؟ يقول غيري يتكلم في التوحيد. اسمعوا يا شباب، غيري يتكلم في التوحيد، يعني يحيل في التوحيد على غيره. أما فيما يتعلق بالتحذير من المداخلة وتحذير من غلاة التجريح فإنه لا يحيل على غيره، لأنه أستاذ الباب، نزل بهذه القضية ورحل بهذه القضية. الداعي الذي يحتاج إلى تحريك تقول له ألا تتكلم في التوحيد، ثم يكون هذا الرد الباهت غير يتكلم، مش أقول والله يا شيخ صدقت جزاك الله خير، فعلا والله هذه فاتتني، فعلا فعلا هذه فاتتني. أقول له تنزل إلى منذ 30 سنة ومصر وتنزل إلى مصر واخد بالك، فلا تهتم مسألة التوحيد، تعين إخوانك وتتكلم في التوحيد وتتكلم في السنة وتتكلم في هذا، ما يتكلم إلا إلى غلاة الإيه، إلى غلاة التجريح. حتى لما تكلمت معه أول مسألة، أول طرح من هذا الرجل، عندما أراد مني ماذا؟ أراد مني هذه القضية بس حتى يشتت فكري وتكون المؤاخذات بعيدة عنه. قال أنا أريد أولا أن يثبت الشيخ هشام علاقته بالشيخ ربيع، هل هو على طريقته وهو على كذا وهو على كذا او على خلافه؟ قلت له ما شاء الله عليك، ما شاء الله، يعني انا اكلمك في علاقتي بالشيخ ربيع او غير علاقتي، وانت بقى تؤيد او ترد، ونبقى في قواعد 70 سنة. وبعد هذا سؤال اخر، الا وهو لماذا بدعته فلان وفلان وفلان، نجلس كمان 70 سنة وانتهت المسألة. دعنا من هذا، هذا حديث له ايه موضع اخر، نحن نتكلم عن المؤاخذات التي أخذت عليك أنت، نتكلم في هذا. أما هذه المسألة ليست مسألة إيه؟ البحث بعدين، هذه مسألة بعدين. فالداعية للتوحيد لا يحتاج إلى تحريك. أنا ما أدرس يا أخوان 10 سنين ويأتي طالب يقول يا شيخ جزاك الله خير فين كلامك في توحيد الألوهية وفين الكتب يا شيخ، يعني أنت يعني أخذنا على الأبواب تدرس كذا وكذا، لكن يا شيخ ما عندك تدريس في توحيد الألوهية ولا الكلام في التوحيد يا شيخ، يعني نرجو حتى لا يقول أحد عليك يا شيخ بأنك لا تهتم بالتوحيد. أقول والله فرصة فعلا حتى لا يقول علي أحد، خلاص يا جماعة هاتوا كتاب التوحيد ندردش فيه شوية حتى لا يقول أحد علي كذا وكذا، حتى لا يقول أحد علي. أنا الذي أحرك التوحيد في الأمة، أنا الذي أقود الأمة إلى التوحيد، الداعية على منهاج النبوة والذي ينبغي أن يفعل ذلك، الداعية على منهاج النبوة ما يحتاج أحد يحركه في توحيد الألوهية، ولا يحتاج أحد يقول له أين كلامك في التوحيد، أين كلامك في التوحيد، كل ما يلقى يقول التوحيد يوم يخاف منه، واخد بالك؟ التوحيد التوحيد فين التوحيد؟ تلاحق الشيخ من أجل يدرس التوحيد، هذه مشكلة يا إخوان، هذه مشكلة. ولهذا نظرة سريعة في دينك وأنت اللبيب ما شاء الله، لسيما بعد النت الذي أحاطك على كثير من حياة كل شيخ من المشايخ، نظرة سريعة على الشيخ فلان، نظرة سريعة على الشيخ فلان، نظرة سريعة على الشيخ علان، هل التوحيد أخذ حيزا في حياتي تدريسا وبيانا؟ هل أخذ التوحيد هذا الحيز؟ أبدا. أين التوحيد في حياة محدث مصر؟ أين التوحيد في حياة فقيه مصر؟ أين التوحيد في حياة واعظ مصر؟ أين التوحيد في عند الدعاة المشهورين أوف صايت وغيره؟ أين التوحيد عند هؤلاء؟ ما يوجد التوحيد، إنما يوجد إيه؟ غير التوحيد. يا أمة الله، الحجاب، الحجاب قبل الحساب، الربا، الزنا، روح تعالى كذا، الدعية الشبابي، الدعية. أما فين التوحيد؟ ما تجد التوحيد. أو دليل، يلا اللي عنده كتاب التوحيد يرفع يده، لا يرفع يده يقول فلان درس كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. كانت هذه الكتب محرمة يا إخواني، كانت محرمة، ما لها واقع في مساجدنا ولا في تدريسنا، وللأسف الشديد إنما هي معاصي، لأن المعاصي لا يعترض عليها الناس. تكلم في المعاصي، تكلم في الربا، فمن ذا الذي يرد عليه؟ تكلم في الزنا، تكلم في التبرج، تكلم في كذا. الغالب أن الناس على الأقل الشباب الذين يسمعون لك من الشباب المستقيم ما يعترض على هذه الإيه؟ هذه الأشياء. ولهذا تجد اليوم الشباب يقول لك إيه؟ أما تيجي تتكلم في شيء من هذا يقول لك لا يا شيخ، بس دول اللي ربونا يا شيخ، ودول اللي علمونا يا شيخ، كيف يعني أتركهم يا شيخ؟ دول لهم أثر في الأمة يا شيخ، اللي أنت شايفه كل هذا هذا أثرهم، كيف يعني نسقطهم؟ نقول ماذا صنعوا يعني من أثر؟ هؤلاء الذين علموك، علموك شركا وتوحيدا، بدعة وسنة، هوى وهدى، علموك ذلك؟ أما أنهم علموك الصلاة فالصوفية تعلم الصلاة، أما هم علموك الزكاة فالصوفية تعلموا الزكاة. هل يا أخوان الصوفية تقول لا تصلون؟ هل الصوفية يقولون ما في أركان الإسلام 5؟ هل الصوفية يعارضونك في العفة والطهارة وأن تلبس المرأة الحجاب؟ هل الجهمية، هل الأشاعرة، هل المعتزلة يقولون لا تصلون؟ نحن نريد دعوة فارقة. أما الدعوة إلى الصلاة، دعوة إلى الصوم، أصدقوا الحديث، لا تزنوا، لا تأكلوا ربا، غير هذه الأشياء، فهذه دعوة لا إخال فرقة من الفرق إلا وهي تدعو إليه. طيب يبقى علموك إيه؟ علموني إن أنا أصلي. طيب وكذلك أي طائفة تعلمك تصلي؟ روح مسجد أبو غنام هيقولك صلي، روح مسجد البدوي هتلاقي الخطيب البدوي يقولك مين اللي أدى الزكاة؟ أدوا الزكاة. ما في أحد سيحذف من القرآن آتوا الزكاة، ولا أحد سيحذف من القرآن أقيموا الصلاة، لكن نحن نريد الدعوة الفارقة، نحن نريد دعوة البراءة من الشرك وما والاه وما دونه، نحن نريد هذا، نحن نريد الفوارق. لا يكون الرجل من أهل السنة حتى، ويخرج الرجل من السنة إذا، والسنة هي. درسنا البخاري دون اعتقاد البخاري، ودرسنا مسلما دون اعتقاده، ودرسنا كذا وكذا دون الإشارة إلى اعتقاد. باب محرم، هذا باب محرم، إنما درسه من؟ إنما درسه الأولون، ولا ينبغي أن يكون في المتأخرين. إنما فقه الواقع والغزو الفكري والاهتمام بهذه المسائل وغير ذلك من هذا الشيء، هذه المسائل هي التي ينبغي أن نقضي فيها الإيه؟ أن نقضي فيها العمر. ولهذا تجد بقى هؤلاء يتألقون على المنابر، أمريكا بترمي القمح مش عارف في المحيط، وأصل أمريكا، وأصل مش عارف إذاعة كذا خلت كذا، وأصل مش عارف إيه. وطبعا الكلام ده لا شك ولا ريبة أن هذا قد يعمل في النفوس من الاستجابة والتفاعل ما يعمل. ولهذا تجد الخطيب الذي يسكن مثل هذه المسالك يا أخواني، إن خطب في القاهرة سدت الشوارع، في 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 الإسكندرية كذا، في أي مكان هذه تجارة رائجة عند هؤلاء. وكأنه مدرس تاريخ إنما يسرد القصص ويجد درس التاريخ، ولهذا هؤلاء قصاص. أما تجد توحيد الألوهية، واحد يتكلم في باب الذبح لغير الله، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ها سندرس كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، لا مسجد شيخ اسلام ولا مسجد توحيد ولا مسجد امام اهل السنة ولا مسجد ابدا، مسجد شيخ الاسلام بلا رسالة لشيخ الاسلام، مسجد امام السنة بلا رسالة لامام السنة، مسجد التوحيد بلا كتاب توحيد، مسجد كذا. اهم شيء نختار ليه؟ نختار الاسماء بس، نختار الاسماء، مسجد التوحيد، مسجد السنة، مسجد امام اهل السنة، مسجد شيخ الاسلام، مسجد الامام الالباني، مسجد الامام ابن القيم، مسجد بس هذا فقط. لكن تدخل المسجد، اين ابن القيم؟ اين ابن تيمية؟ اين ابن كثير؟ اين اصول السنة الامام احمد؟ اين هذا؟ هذا يا اخواني ما سمعت. انا ما اتكلم طبعا مع اناس من الصومال، انا اتكلم الحمد لله مع مصريين جلسوا عشرات السنين مع هؤلاء. فإذا كان عند واحد في ترجمته كتاب التوحيد فليبرزه، أو وصول السنة الإمام أحمد فليخبر به، أو اعتقاد البخاري. أنتم طبعا يا ما درستم في البخاري ومحمد بن إسماعيل وحفظ كذا وعمل كذا وحفظه كذا وابتلي في كذا واختبر في كذا وراح وجاء وراح وجاء وما، لكن اعتقاد البخاري الذي اسناده والذي اخذه عن اكثر من 1000 شيخ، ليس يوجد حديث في البخاري رواه البخاري عن 1000 شيخ ولا عن 100 شيخ. اما اعتقاد البخاري فقد رواه عن اكثر من 1000 شيخ. انا لماذا اقول هذا؟ اقول هذا لتعلموا ان الجرح عميق، وانه ليس من قبيل ايه الصفحية، ولا يعني مش مقصودة، ولا مش لازم فعلا ماشي كذا خلاص يا ابني نزل كتاب التوحيد على الحيطة ونزل وصول السنة أحمد. أتحدك لو كملت وصول السنة أحمد هتكملها تروح فيه؟ وصول السنة خلاص وسع، وصول السنة ستشرح. تم وصول السنة شرحت والحمد لله في مكانك هذا، شرحت والحمد لله أول متن شرفت به هذه الدنيا كلها سمعت ذلك. ها أصول السنة الإمام أحمد أول متن شرح وعادي جدا، ولا متن ولا حاجة، الحمد لله شرحناه وما زلنا نأكل ونشرب والحمد لله، ما فيها إشكال. ليس الذي يشرح متن أصول السنة الإمام أحمد يموت ولا يضل ولا ينحرف، إنما قنوات تسخر يلا خلاص رجع أصول السنة. أصول السنة ما هذا التغير العظيم؟ إنما أراد بعض العبارات في أول المسألة واجتنب أهل الهواء وكذا، والذين يجرحون ويعدلون، ثم نأتي بفقه الموازنات من كلام العلماء نضعه العلماء. طيب هنشوف بقى تألق الإمام أحمد في باب الإمامة، عشان نعرف بقى الخروج على السلطان وعدم الخروج على السلطان، ونعرف حقوق الإمام هذا وكذا. خلاص المسألة إيه إن شاء الله سنتم ألقى. وحتى لو شرح مثل هذا بأي شرح سيشرحه وأي طريقة وبعد كم، ولا ضير أن يعود الإنسان قبل الموت، لكن أن يعود الإنسان على السنة إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه. إنما والله إحنا يعني مشايخ المكان الشباب اليوم صار يشرح أصول السنة وصار يشرح. أما بالمرة ما نشرح أصول السنة حتى ما يقال أين كتب السنة. فهذا نقول له لماذا نزلت إلى مصر بعد 30 سنة ولا تهتم بالتوحيد ويقول غير يشرح. ذاك أيضا لما قلنا له أين كتب السلف قال وهل كان الصحابة يدرسون الكتب. بالله عليكم يا أخواني ماذا تصنعون؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. وكيف تحرك واحدا لتدريس التوحيد وأصول السنة وهو أصلا ما ذاق ذلك يوما ما ولا تربى على ذلك يوما ما، إنما التربية الفكرية. أول ما سقط الرئيس الأول قبل الثاني، أول ما سقط خرج بأس المحاضرة ما هي أسباب سقوط الدولة المباركتية، السبب الأول، السبب الثاني، السبب الثالث، على طول مباشرة أسباب سقوط الدولة المباركتية، وبعدين وضع خطة للنهوض بالبلد والنهوض بالأمة، الخطة كذا في الاقتصاد في التعليم وفي كذا وفي كذا وفي كذا. أما قضية التوحيد ما في قضية التوحيد، ما وجدنا مليونية ونحن لا نؤيد ذلك، لكن نقول يعني ما وجدنا مليونية من أجل القيام على القبور الموجودة في المساجد. التوحيد التوحيد ارحل أيها الشرك، العبارات اللي بيقولها ديت التوحيد التوحيد. بالعكس لما شاعوا أن بعض المساجد هدمت بعض القبور فيها، خرج من ينتسب لمنهج السلف يقول نحن لا نهدم القبور. طيب نحن لا نهدم القبور لماذا؟ صحيح نحن لا نهدم القبور، ونحن نهدم القبور. نحن لا نهدم القبور متى؟ نحن نهدم القبور لأن هذا من صلاحيات ولي الأمر، وإلا فالواجب هدم القبور. الواجب هدم القبور، وجود القبور والغلو فيها على خلاف دين محمد بن عبد الله. لكن نحن لا نهدم القبور وفقط، نحن لا نهدم القبور فقط حتى تظن الأمة أن هدم القبور جريمة ولو صدر من ولي الأمر. نحن لا نهدم القبور لأن هذا من مسؤوليات ولي الأمر، وإلا فأمنيتنا هذا، أمنيتنا هذا. لو وصلنا إلى حكم مصر فالقرار الأول في الساعة الأولى هدم جميع القبور، والقرار الثاني في الساعة الثانية القبض على جميع أهل البدع والأهواء. قراران احفظوهما يا إخوان، إن تولينا حكم مصر يوما ما إن شاء الله. الساعة الأولى، الساعة الأولى هدم جميع القبور. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طب الساعة الثانية القبض على جميع أهل الأهواء والبدع. الساعة الثالثة سهلة بقى، والرابعة والخامسة والسادسة سهلة. أما هذه الساعة الأولى والساعة الثانية، يعني لأنه ما في أخطر من هذا، ما في أخطر من هذا، ما في أخطر من الشرك ولا في أخطر من البدع. وأصحاب المعاصي انزل بقى انهى عن هذا وأمر بهذا وقل هذا، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الأمة. أما الشرك ومظاهر الشرك لا ينبغي إبقاؤها في الأمة لحظة واحدة. ولهذا يا أخواني هل تكلم أمثال عبد المقصود وخلافه، هل تكلموا في سنة الحكم؟ هل تكلموا عن التوحيد؟ أبدا. هل تكلموا عن خطورة الشرك؟ أبدا. هل تكلموا قالوا إحنا مثلا يعني مثلا نؤمن بالتدرج وكذا وخلاص الحاكم درج، لكن شيء واحد لا يتدرج فيه ألا وهو القبور، نرجو من الحاكم نرجو منه الآن أن يصدر قراراته في إزالة هذه القبور، نرجو هذا. هل قالوا ذلك؟ المسألة ما أظنها طرحت أصلا، فيما اطلعت علي أخواني ما أظن أن مسألة الشرك وهدم القبور والدعوة إلى التوحيد ومحاربة أهل الأهواء والبدع وكذا ما أظنها طرحت أبدا. ولهذا الذين يقول نحن جلسنا مع الرئيس، نحن جلسنا مع كذا وقلنا لو طبق الشريعة، كلمة طبق الشريعة أخواني لا تظن أنها كلمة، هذه كلمة نسبية عندهم، لأنك لو جلست مع حديما قلت ما الشريعة التي سنطبقها، طبق الشريعة طبق الشريعة زي مثل الإسلام هو الحل. طب الذين يحكمونك كثيرا ما قال الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، لكن ما الإسلام الذي هو الحل؟ ما هو الإسلام الذي هو الحل؟ إسلام النبي، إسلام أهل السنة والجماعة. فلاحظ خلي بالك لا تغترنا بإيه، طبق الشريعة. ما الشريعة؟ شريعة الجهمية، ولا شريعة المعتزلة ولا شريعة الأشاعرة ولا شريعة الجبرية ولا شريعة القدرية ولا شريعة من؟ أي شريعة؟ طيب طبق الشريعة. أي شريعة يحكمنا الإسلام؟ أي إسلام؟ معلوم الإسلام الذي كان عليه النبي الصحابة. تقبله؟ تقبله؟ تقبل هذا؟ تقبل هذا؟ أولا طبق الشريعة، وعلى رأس ذلك التوحيد والتحذير من الشرك ومن الوقوع في البدع والخرافات. ليس طبق الشريعة يعني ايه؟ يعني اجعل المادة الاولى بدلا من الثانية كذا وكذا، ثم من بعدها ديمقراطية، ثم من بعدها الحزبية، ثم من بعدها حرية الاعتقاد، ثم من بعدها كذا وكذا وكذا الى اخره. ولهذا انظر الى، حتى يتبين لك كلامي هذا، انظر الى من افتخر افتخارا عظيما ولا يزال، فانه قد وضع لمصر اول دستور من نوعه في العالم في عصور مصر، نظرا لماده هي 219 تقريبا، التي تقول ايه؟ انه على مذاهب اهل السنه والجماعه، على مذاهب اهل السنه والجماعه. فرحوا بذلك جدا، على مذاهب، وليس عندنا مذاهب لأهل السنة، إنما هو مذهب واحد لأهل السنة والجماعة، مذاهب أهل السنة والجماعة. ففرحوا بهذا، مع أن أول مادة في الدستور مصر بلد ديمقراطي. ما علاقة الديمقراطية بمذاهب أهل السنة؟ طب مذاهب أهل السنة والجماعة، مذاهب أهل السنة والجماعة يرفض هذا. فإذا ما الشريعة عندهم يا أخوان؟ ما الشريعة عندهم؟ نطبق الشريعة. فما الشريعة؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. ولهذا أقول الاهتمام إذن بهذه القضية، قضية الغزو الفكري وقضية كذا وكذا، هذا كله يتنافى مع كلام ابن عبد الوهاب هنا حينما قال المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن سبب خوفه من ذلك أن الأكثر قد ضل بعبادة الأصنام فلم يتخلص منها إلا القليل من الناس.
العجيب أن يقول ابن عبد الوهاب هنا اعتبار بحال الأكثر. ألسنا نقول دائما لا تعتبر بالأكثر؟ فما الفرق؟ دائما نقول لا تعتبر بهذا ولا تغترن بكثرة الهالك. هنا يقول اعتبار بحال الأكثر. نعم. هنا قال الاعتبار بحال الأكثر، ليس بالعدد، بالحال. وما الحال؟ هؤلاء على الانحراف وعلى الضلال وعلى كذا وعلى الشرك، فاعتبر بحالهم الدافع له إلى الخوف من أن يقع هو وبنوه فيما وقع فيه الأكثر، لأنه إذا كان الأكثر على هذا الضلال أوجب الحذر من سبيلهم، ليس أوجب الاعتبار بهم، وإنما أوجب مثل الآن يا أخوان، لما الواحد يجي يبص إليه كل يوم بيسقط واحد، كل يوم بيسقط واحد من الدعاء، يسقط واحد يسقط واحد يسقط واحد، فإذا رأيت الأكثر خفت على نفسك، أوجب ذلك إيه؟ الخوف، وتقول يا الله السلامة، يا الله الثبات. فهنا اعتبار بحال الأكثر في إيه؟ ليس في الاقتداء، في الحذر. فإذا رأيت كثرة الهالكين فاعتبر بهذا في الخوف والحذر من أن تكون مثلهم. ولهذا لما تجد معصية خفيفة في الناس قد يكون تحذير منها لولدك خفيفا، أما إذا رأيت أن الأكثر على معصية فإنك تحذرها وتحذر أبنائك منها. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وذلك ناظرا لكثرة عباد الإيه؟ الأصنام. نعم.
قال رحمه الله: العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله، أي أنها تقتضي إفراد الله بالعبادة وأن لا يشرك به شيء من خلقه ولا يجعل له ند منهم.
نعم.
الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك، أي أن من سلم منه دخل الجنة.
طيب، قال هنا في تفسير لا إله إلا الله كما ذكر البخاري، أي أنها تقتضي فرض واجب العبادة، وأنه لا يشرك به شيء من خلقه ولا يجعل له ند منهم. تفسير لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تفسر بالنصوص الدالة على النفي والإثبات. من لقي الله لا يشرك، ومن لقيه يشرك. فلا إله إلا الله تفسرها الآيات وتفسرها الأحاديث، فكل النصوص الأميرة بالتوحيد والحذر من الشرك تساوي لا إله إلا الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عدو لي إلا رب العالمين، عدو لي لا إله، رب العالمين إلا الله، وهكذا. إنني براء لا إله مما تعبدونه، إلا الذي فطرني إلا الله. فكل نفي وإثبات، فهذه النصوص هو تفسير لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. نعم. طيب، هذه الباب الذي بعده، باب الدعاء.
قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فيه مسائل. الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الثانية:
أي لقوله هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. فالدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، فمن كان متبعا لرسول الله فليدعو إلى ما دعا إليه رسول الله. ولهذا فالعلماء ورثة الأنبياء، يقومون بحق البلاغ وبحق البيان وبحق الدعوة. لا ينبغي أن تقول أستقيم في نفسي وتنتهي، فمن الذي سيعلمك الاستقامة؟ ومن الذي سينكر المنكر ويقر المعروف إلا الداعي إلى الله عز وجل؟ فمن كان على طريقة محمد بن عبد الله فليعتقد ما اعتقده، وليتعبد بما تعبد، وليدعو إلى ما دعا إليه. ولهذا الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية في مقاصدها وفي أساليبها، توقيفية. لا تظن أن الدعوة محل اجتهاد، تدعو بما شئت وكيف شئت وإلى ما شئت، أبدا. الدعوة إلى الله تساوي منهاج النبوة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا تظن، ولهذا يقول لك الفرق بين الفرقة والجماعة أن الاختلاف بين الفرق في الأصول، إنما الاختلاف بين الجماعات في إيه؟ في طرق الدعوة، في الدعوة، في أمور الدعوة. وكأن أمور الدعوة أمور اجتهادية، كل يدعو بما شاء، هذا يدعو بالمسدس، جماعة الجهاد، جماعة كذا، هذا يدعو بالاعتزال من المجتمع، جماعة التكفير، هذا يدعو بالنية البطنية، جماعة التبليغ، هذا يدعو بمسائل الغزو الفكري ومسائل كذا والإخوان، هذا يدعو بالعمل الجماعي الحزبي، ليس المشروع زي جماعة برهامي وغيره. كل هؤلاء، لا، أنت لست مخيرا في هذا، وإنما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى نبذ البدع وكذا، الدعوة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الالتزام بكلام السلف، الالتزام بكتب السلف، الالتزام بمسالك العلماء وطرق العلماء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الوسائل، يقول لك إن الوسائل ليست توقيفية، لأنه وجد الشريط الإسلامي، ووجد الآن المواقع الإسلامية، ووجد كذا ولم تكن على عهود الأوائل. نقول ليس هذه وسائل حديثة، نقول وسائل وطرق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خلاف التوقيف. إنما التوقيف داعية يعلم، كن هذا بقى التعليم ينتقل عبر ميكروفون، ينتقل عبر موقع، ينتقل عبر شريط، ينتقل عبر كذا. الوسيلة ليست الشريط، الشريط ما يدعو، الموقع ما يدعو، الموقع جماد، النت هذا جماد، الأجهزة فيه جمادات، إنما الدعوة بالإيه؟ الدعوة بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، التعليم والبيان، هذه الدعوة. فهذه ليست وسائل في نفسها، إنما هي آلات لوسيلة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قام فدعا إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، أي لقوله أدعو إلى الله، أي ليعبد الله وحده لا شريك لا شيء لا لشيء آخر، من تحصيل جاه ومنزلة عند الناس وغيرهما، فإن ذلك ينافي الإخلاص.
من أمتع مسائل كتاب التوحيد هذه المسألة، وهي قول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: التنبيه على الإخلاص، كل ذي سبيل أدعو إلى الله، إشارة إلى المراد، إلى الغاية من الدعوة. قال، اسمع بقى، شوف الضابط هذا مهم جدا جدا جدا، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يا الله، يعني لم تعد المشكلة الآن أن الداعية بلغ الحق، لكن صارت المشكلة إيه؟ في نية الداعية، في قصد الداعية. طلعوا على المنبر يحترق ويعلو صوته في تبليغ السنة والرد على أهل الأهواء والرد على أهل البدع والتحذير من الوقوع في البدع. جميل، إيه ده؟ عالم سلفي ما شاء الله تبارك الله، داعية ما شاء الله، لكنه يريد من وراء ذلك أن يكون هو حامل لواء الجرح والتعديل، أن يكون هو شيخ السلفيين. ولهذا إن جربته في شيء من هذه المعاني رصد، فإن جرح واحدا يوما ما فحذاري أن تعارضه، فإن عارضته خالفت السنة، خالفت العلماء، لأنه لا يريد من أحد أن يعارضه ولا أن يخالفها، فهو هو الذي يحذر الأهواء. من أهل الأهواء؟ الذين اختارهم هم، هو والذين نبع عليهم هو. فإن اختلفت معه فما يجوز هذا الاختلاف، تبدع. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. فأنا بدعت فلانا، يبقى ينبغي عليك أن تبدع فلانا، من لم يبدعه فهو مبتدع. من لم يبدع المبتدع من؟ المبتدع من؟ الذي بدعته أنت، ولا الذي بدعه الله ورسوله، بدعه النص، العلماء الذين أخذوا هذا التبديع بالنص الشرعي، لم يحابوا، هذا هو الذي يبدعه الناس. ومن الذي يبدع هذا المبتدع بعد إعلامه توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ هو المبتدع، ليس المبتدع الذي أبدعه أنا وأكون صاحب هوى في ذلك وأسقط هذه الأحكام. كثير من الناس يدعو إلى المنهج وإلى التوحيد وإلى كذا من أجل أن يقال جهود هذا الرجل، هذا هو الشيخ الأول. كلمة الشيخ الأول هذا أمر يعود إلى إخلاص العبد، كلمة أن يعرف الناس الحق بي أو بغيري هي دعوة الإخلاص. فأنا أدعو الله عز وجل ليعلم الناس منهج السلف، فإن قام أخي لي ودعا إلى هذه الدعوة جزاك الله خيرا أنت حبيبي، فإن قام ثالث رابع عاشر عشرون مئة ألف، أنت تتمنى أن يكون في الأمة من يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى هذا المنهج، ليس أنك أنت وحدك الذي تدعو، وليس أنك أنت وحدك الذي تكون على رأس الدعاة في ذلك. وهذه آفات خطيرة خطيرة يدل عليها مسالك ويدل عليها وقائع. فلما مثلا أتكلم في داعية له جهود في نشر السنة، لماذا؟ لأنه مثلا انتقدني يوما ما في شيء مثلا، وأترك داعية عليه طوام لأنه يثني علي. أنت تدعو إلى منهج ولا تدعو إلى نفسك؟ ما حكم هشام الآن؟ هشام الآن يرد على مجاهد مجاهد هذا من دعاة السنة ويدعو للسنة وكذا 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 وكذا. لماذا؟ لأنه قال يوما لي: يا شيخ أنت هذه المسألة يعني خالفت فيها منهج السلف وكذا وكذا وكذا، ونحن لن نتبعك في هذا. أنت مجاهد لا تتبعني؟ مجاهد هذا لا يعلم شيئا، مجاهد هذا احذروه، هذا عنده حدادية، هذا عنده غلو في التجريح، احذروا هذا الحدادي حدادي. طيب، فجاء لطفي دائما يقول: لا تسمعوا للشيخ، شيخنا الشيخ الأول، شيخنا هو كذا، شيخ شيخ. أصبح الأخ لطفي، الشيخ لطفي، هذا هو شيخ السلفية بحق، ونحن الحقيقة ما نأمن إلا لطفي، ولطفي هو الذي يذهب، هو الذي يشرح، وهو الذي يدرس، وهو الذي كذا. ولو كان عند لطفي طوام، طالما أنه يعطيني من طرف لساني حلاوة، يبقى خلاص هذا الذي هو العدل وهو الثقة. أما من تكلم في بشيء فهذا ينبغي إسقاطه. ولهذا حينما ترى وحيدا اليوم فلان معا، غدا بدعه. لماذا؟ لأنه خالفه في حكم على رجع، يبقى مبتدع، مبتدع خلاص. طيب إن رجع، طالما رجع وزارنا خلاص، فمن زارنا فهو منا، يبقى انتهت المسألة. رفعت المؤاخدة، رفعت المؤاخدة، إن أثنى علينا تركناه. طيب كيف يكون هذا؟ إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، مش يدعو إلى الباطل، يدعو، لا، هذا يدعو إلى الحق. أرأيتم هذه الدعوة الغريبة؟ أرأيتم هذه الدعوة الغريبة؟ يكون على المنبر من دعاة الحق، سبحان الله، اعتقاد البخاري، اعتقاد مسلم، اعتقاد اللالكائي، اعتقاد، ومع ذلك يدعو لنفسه. فهو إن نجح في إظهار الاتباع إلا أنه رسب في الإخلاص. ولهذا فالداعية الناجي يلزمه أمران: أمر يتعلق بالإخلاص، وأمر يتعلق بالاتباع. طيب كيف لنا أن نعرف بقى الإخلاص وعدم الإخلاص؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نقول مسالك، هي مسالك تظهر لك، يعني هي مسالك إيه؟ تظهر لك. أقول مثلا: فلان هذا مبتدع. لماذا؟ لأنه يأوي رجلا عنده ملاحظات. طيب، وأنت تأوي رجالا عندهم طوام، فلماذا لا تكون القاعدة واحدة؟ مثلا فلان هذا بطر النص وبطر يعني كذا وكذا وكذا، وينبغي، صحيح، ما يكون طالب العلم بطارا، فإن كان عندك سراق يبقى إذا الإنسان لما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويضع معاني الحق ويضع قواعد الحق ويضع قوالب الحق، هذه القوالب ومعاني ينبغي أن تطبق على الجميع، ينبغي أن تطبق على الجميع. فكثير من الناس لو دعا إلى الحق يدعو إلى نفسه. هذه الحقيقة من المسائل العظيمة جدا في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب رحمه الله، توجب إيه؟ توجب لفت الانتباه إلى ضرورة الإخلاص والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، مع تحقيق الإخلاص والمراد في الدعوة إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أي لما جعل أتباعه.
ولهذا تجد كثير من الدعاة من دعاة أهل البدع والأهواء على مر العصور يا أخواني، الأول يظهرون ماذا؟ يظهرون الخير ويظهرون الحق، ثم بعد ذلك ينقلبون إلى ما يريدون. دائما يظهرون الأول هكذا ثم بعد ذلك ينقلبون. نعم.
أي لما جعل أتباعه من كان على بصيرة ودعا إلى الله على بصيرة، ومن ليس كذلك فليس منهم حقيقة، دل ذلك على أنها من الفرائض لأن اتباعه فرض.
نعم، الله أكبر، أن البصيرة من الفرائض، والبصيرة عن العلم، فالعلم للدعوة كالطهارة للصلاة، فكما أن الصلاة لا تصلح مع الحدث ولا تصح مع الحدث، كذلك لا تصح الدعوة مع الجهل. فالعلم للدعوة كالطهارة للصلاة. نعم.
الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، أي لقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك، فدل على أن إفراده بالعبادة الذي هو التوحيد حسن مطلوب مأمور به.
حسن مطلوب مأمور به، إشارة إلى ركنية النفي في لا إله إلا الله، فلا إله الله نفي وإثبات، فيقول من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عن المسب، لأنه قال وسبحان الله، سبحانه تقدس وتنزه عن كل نقص وعيب، وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، إشارة إلى نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى لكون الشرك مسبة له سبحانه وتعالى. يبقى لا يكتفي الواحد فقط بأن يقول أنا موحد أنا عابد الله، وإنما لابد أن يضيف إلى عبادة الله البراءة من الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى قال لا إله إلا الله هنا أتى بالإثبات، وكفر بما يعبد من دون الله أتى بالنفي. تعبد الله وتعبد غيره هذا هو الشرك. ليس باللازم في الشرك أن تعبد غيره فقط ولا تعبد الله، لا، تعبد الله وتعبد غير الله. فمن عبد الله في المسجد بخمس صلوات ثم ذهب إلى قبر البدوي يسأله تفريج الكروبات، إذن هذا مشرك، هذا مشرك. اللي يقول يا الله يا الله ثم يقول يا بدوي يا بدوي، هل يا الله تمحو يا بدوي ولا يا بدوي تمحو يا الله؟ يا بدوي تمحو يا الله، لأنه يا الله توحيدها الإفراد، وأنت قلت يا الله ويا بدوي فلم تفرد، ودليل الإفراد النفي والإثبات، فلا يحصل إفراد إلا إثبات ونفي. لا إله نفي إلا الله، لا إله كما يقول التبليغيون كما مر معنا لا إله لا إله لا إله 600 مرة، وبعدين إلا الله إلا الله إلا الله 400 مرة. يبقى لا إله أشرك كم يا أخواني؟ يبقى لا إله لا إله هذا نفي الألوهية 600 مرة ينفي الألوهية، لا إله لا إله لا إله 600 مرة ينفي الألوهية، يعني 600 مرة يخرج من الإسلام. لكن هذا لغلبة الجهل، ما تكفر العيان إلا أن تقيم الحجة، تقول له تعالى أوقف مصانع الشركة هذه، أنت كل يوم تخرج لك كم 600 مرة لا إله لا إله، هذا لا يجوز. قل لا إله إلا الله، فإن أصر على ما هو عليه ويقول لا إله لا إله لا إله لا إله هذا هو المشرك. وبعدين ما فائدة الإثبات إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، ما فائدة الإثبات إذا لم يكن معها النفي؟ إنما لا يكون الإفراد إلا بنفي وإيه؟ إلا بنفي وإثبات. ولهذا يكثر عند هؤلاء الذكر بالاسم المفرد الله 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 الله، لأنهم أعداء التوحيد. ما يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذا ذكر المبتدئين، ذكر المبتدئين لا إله إلا الله. أما إذا غاص في المنهج وصار من المريدين المقربين يبقى يختصر الله الله الله، فإن وصل إلى دركة أهبط فيقول هو 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 بالضمير فقط، يا هو، عارفين يا هو يا هو إبا يا هو بقى ديت، أيوة هي ديت، يعني يا الله بس اختصروا إلى هو، يا هو يا هو، فهذه كلها دركات وظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
قال رحمه الله الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة الله، أي لقوله وسبحان الله، معناه وقل تنزيها لله أن يكون له شريك أو معبود سواه، فلما نزه نفسه عنه دل على قبحه.
يا سلام، يعني من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عن مسبة، من قبح الشرك كونه مسبة، فثمرة التوحيد تنزيه الله عن المسبة، سبحان الله. وما من المشركين، ومن قبح الشرك كوني مسبة لله سبحانه وتعالى، لأنه انتقاص لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: السادسة، وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، أي لقوله: وما أنا من المشركين، أي لست منهم ولا هم مني، أنا منهم بريء وهم مني براء. وقوله: ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك.
إيه الروعة يا أخوان، ما الروعة هذه؟ والفقه العميق. السادسة، وهي من أهمها، إبعاد، وهي من أهمها، هذه الفوائد الوهابية، هذه الفوائد الوهابية. دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى كدعوتي على طريقة الأنبياء والمرسلين قائمة على عنصر يا أخوان التميز والإفراد، ليست قائمة على الخلط وعدم التمييز. فلهذا إذا جاء إلى هذا العنصر صار يلفت النظر إليه. يعني أهم معلم في كتب عبد الوهاب، أهم معلم في كتب عبد الوهاب، أن تحسن التفريق بين دين محمد ودين أبي جهل. ولهذا أنا لو قلت لك ضع مؤلفا في توحيد الألوهية، ستضع مؤلفا واحدا في الدعوة إلى التوحيد وتحليل المشاكل، يكفي كتاب التوحيد. لكن لماذا الشيخ أضاف إلى كتاب التوحيد كشف الشبهات، أضاف مسائل الجاهلية، أضاف الأصول الست، أضاف الأصول الثلاث، أضاف القواعد الأربع، أضاف ستة مواضع من السيرة، أضاف الجامع لبدر وحده، أضاف أكثر من 30 كتابا في هذا الباب، مع أنك تراه بابا واحدا، لأنه يعالج قضية التميز، قضية التفرد في الفهم، في التعرف على دين أبي جهل ودين محمد صلى الله عليه وسلم، فيعالجها لك من أبوابها جميعا. فلذا عنصر البراءة وعنصر التفرد هذا عنصر بارز عند الشيخ محمد. وهذا العنصر يا إخواني هو أبرز ما يكون عند الدعاء الله عز وجل على منهج النبوة. ما يحيرك؟ تجلس عند الداعية من مجلس واحد عرفت هذا الشيخ يرى الجماعات ولا ما يراه، هذا الشيخ يرى الأحزاب ولا ما يراه، هذا الشيخ يرى التعامل أهلواء ولا ما يراه، هذا الشيخ رأيه في المشايخ، هذا الشيخ طريقته في التدريس، هذا الشيخ، من مجلس واحد تعرف الشيخ. وبعض الناس تجلس عنده 30 سنة وبعد ذلك تقول: ما تقول يا شيخك ماذا يقول في مسألة العذر بالجهل هؤلاء مثلا الذين يعبدون القبور، ماذا يقول؟ والله يعني الشيخ الحقيقة ما تطرق لهذه المسألة. طيب شيخك ماذا يقول في مسألة يعني الحكم غير منزل الله وهل يكفر حق؟ والله شيخي ما تكلم في هذه المسألة. طيب شيخك ماذا يقول في التعامل مع الهواء والتحذير من البدع وكذا 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 كم؟ لا والله اللي أعرفه من شيخي لا، يعني أنه يحفظ لكل واحد حقه وحسناته يعني تذكر، وإن وجد بعض المؤاخذات نعتذر عن هذه. هذا الذي أعرفه عن شيخي، بس الذي أعرفه عن شيخي أنه إيه؟ أنه رجل لطيف، رجل ذو خلق عال، رجل كذا وكذا، يذكر الحسنات، وإذا ذكر السيئات صار يعتذر لعله 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 إن هذا الشيخ لا يمكن يفتي بأن النقابة يعني بأن البنت تخلع النقاب، أبدا هذا الشيخ أصلا كتب، أبدا أنا أنزه هذا الشيخ عن كذا، أبدا لعل الذي كتب عنه إنما كتب ما دسيس عليه، أبدا أنا واثق بأن هذا، أبدا أنا. يا رجل تتكلم عن ابن تيمية، تتكلم عن الإمام أحمد، أنت تتكلم عن صوفي، تتكلم عن أشعري، فلماذا تسليك فتواه الفقهية العملية في النقاب دون الإشارة؟ هذا الشيخ، هذا المفسر من مفسر المسلمين، هذا كذا، لا يرى، لا أظن، لا إخال، لا، جميع الأدوات طب لا إخال في النقاب، لا أظن في النقاب، وأتيقن أنه صوفي، وأتيقن أنه أشعري، فعلام نبرر جرحا ونترك قتلا، علام نبرر قلامة ظفر ونترك قطع رقبة إن كنت داعية إلى منهج السلف. موازنات قاتلة، موازنات قاتلة، وهي من أهمها إبعاد، شوف إبعاد المسلم عن المشركين، إبعاد المسلم عن المبتدعين، إبعاد المسلم عن المخالفين. أنت منهم إن عرفت طريقتهم، أنت منهم إن لم تنكر عليهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم إن لم تبتعد وقد عرفتهم، إن لم تنكر عليهم وقد عرفتهم أنت منهم. سأل سفيان عن الربيع ابن صبيح من بطانته، قال القدري، قال قدري، قال قدري أنا لست من الجهمية ولكن والله أنا كذا. إذن أنت جهمي، أنا والله لست أشعريا ولكن الحقيقة الناس مظلومة وأنا مع الناس، إذن أنت أشعري. أنا الحقيقة لست صوفيا ولكن يا أخي فيهم ناس طيبين. يا شيخ والله الذي دمر الحج محمد ذبح بقرة ونزع الفقراء. يا شيخ أنا والله لا تظن بهذا أنا دافع عن صوفية، لا لا أنا صوفية. أنت صوفي، أنت صوفي. أنا لست، لا لا لا، أنا لست مع الخوارج ولا القتل ولا كذا، ولكن أنا أقول لعلهم. أصل أنت منهم، لهذا قال ابن عبد الوهاب إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم. اسمع الكلام بقى الجميل، اسمع القيد المهم جدا، لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. ولو لم يشرك مسألة، كيف يصير الرجل مشركا ولو لم يشرك؟ كيف يصير الرجل مبتدعا ولو لم يبتدع؟ شوف المسألة الدقيقة، دقيقة جدا جدا. إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، إبعاد المسلم عن المبتدعين لئلا يصير منهم ولو لم يبتدع. طب تأتي مسألة مهمة جدا، كيف يكون الإنسان منهم ولم يفعل فعلهم سواء من المشركين أو المبتدعين؟ أجيبونا يا إخواني، بأن يصحح مذهبه، تمام، يراه جائزا، تمام، لا لم يتبرأ منهم بل قال لكم دينكم ولي دين، يتعصب لهم ويدافع عنهم وينشر كتبهم، كل هذا يجعل الرجل منهم. جميع الأقوال تقولها في هذا الباب. ولهذا أنا أوحد الله، ما أطوف حول البدوي ولكن ما أنكر على من طاف، ما أنكر على من ذبح، بل أقول هذا مسلم. كيف تكفرون؟ كيف تقول بأن هذا مشرك؟ هذا مسلم. يبقى أنت منهم، أنت منهم، لكن إن كنت أتبرأ منهم وإن كنت أبين هذا كذا 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 وأخالطهم في ما هم عليه مخالطة محرمة، بمعنى أقول لك أنا سأذهب إلى هناك الموالد دي لأشتري حمصا وأشتري حلوى وأعود، سأذهب هناك أعاكس نساء، ولا علاقة للمشركون، وأنا أقول للدنيا كلها هؤلاء مشركون، هؤلاء عباد أصنام، هؤلاء. يبقى إذن يكون الرجل مبتدعا، يكون الرجل مشركا إذا خالط هؤلاء ولم يتبرأ من فعلهم، إذا خالط هؤلاء واعتقد وصحح مذهبهم، إذا خالط هؤلاء واعتقد أنهم عليه الصواب، إذا خالط هؤلاء ودعا ووزع كتبهم وغير ذلك فأنت منه. وهذه مسألة ما أجلها وملحظ ما أهمها. نعم.
قال رحمه الله: السابعة كون التوحيد أول واجب، أي حيث لم يأمروا بشيء من الأعمال قبله، بل أمر به قبل كل شيء، ولو كان هناك شيء أوجب لبدأ به قبله لما أرسل معاذا.
يعني إذن الحاكم كما يسمون مسألة الحاكمية، ولكن نحن نسميها الإمامة. ما في الإمامة ليست قبل التوحيد، فليكن أول أن تحكمهم، فليكن من أول ما تدعو إليه أن يوحدوا الله، فأيهما أولى؟ دي مسألة ليست سهلة. تعرف الجماعات الإسلامية الموجودة الآن زعمت، يعني تعرف الواقع الذي نعيش فيه الآن ما هو؟ التوحيد أولا أو الحكم أولا؟ شوف يا أخواني المنهج أنت تأخذه غضا طريا كيف؟ ها؟ شوف يا أخواني، شوف يا وجيه، كل القضايا تأخذها في باب من أبواب العلم، كل القضايا. ما هي قضية الجماعات يا أخوان كلها الآن؟ ها؟ ما هي القضية؟ قضية ماذا؟ الحكم. قضية ماذا؟ الإمامة. طب سؤال للمبتدئين، من المبتدئون عندنا؟ ما عندنا أحد مبتدئ. طيب قول يا عمران، قول يا جعفر، الحكم أولا أو التوحيد أولا؟ التوحيد أولا. موافق يا عمران؟ موافق؟ موافق؟ طب ما الدليل؟ ما هو الدليل على أن التوحيد أولا؟ ها؟ لما سلموا على اليمن قال له فليكن أول. تمام. نعم جعفر أصغر من أصغر الطلاب عندنا، يعرف أن التوحيد أولا قبل الإمامة قبل الحكم، ويعرف الدليل. نرجو ممن يستمع على المبث المباشر أن يبلغ جميع الجماعات والأحزاب، أصغر طالب في السنة يعرف أن التوحيد أولا قبل الحكم، أصغر طالب في السنة يعرف الدليل على هذا، أصغر طالب في السنة وأكبر شيخ حركي ما يعرف هذا، أكبر شيخ حزبي ما يعرف هذا، ما يعرف أن التوحيد قبل الحكم، ما يعرف أن التوحيد قبل الياسق وابن كثير قال وابن إبراهيم أفتى والشنقيطي في كذا، يعرف هذا جيدا، يعرف أن التوحيد أولا قبل الحكم. نعيدها لأنك أول مرة تحضر. ثاني مرة. التوحيد أولا يعني أننا إذا أتينا مجتمعا، هذا المجتمع فيه الشركيات وهذا المجتمع فيه كذا، نركز على الدعوة إلى الله عز وجل. ما نأتي نقول نحكم أولا، نريد الحكم أولا ونترك اللي يشرك يشرك، ما هذه القضية لا تعنينا، نريد أن ندخل في الديمقراطية وفي البرلمانية حتى نصل الحكم. وإذا وصلنا إلى الحكم، بعد ما نصل الحكم نأتي بقى إلى النهي عن التوحيد، النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وكذا. فتكون القضية الأولى عندنا إيه؟ كيف نقفز إلى السلطة، نريد أن نغير من خلال السلطة. هذا يقول مدد يا بدوي، شوف لا تكلمه لأننا نريد صوته في الانتخابات. هذا يقول مدد يا حسين، اوعى تنكر لي، بالعكس خذ شكارة بطاطس عشان تحط لنا ايه صوتك، مش مشكلة، المهم قول بدوي الحسين، خذ لك مثلا 3 اشهر في الدعاية الانتخابية ما حدش هيكلمك ولا بدوي ولا حسين، المهم تعطينا صوتك. حتى اذا وصلنا الى الحكم قلنا بقى ايه؟ لا تشركوا بلا شيء. الانبياء ما فعلوا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال جاء إلى مكة. مكة ماذا؟ مكة مدككة بالأصنام، وأصنام مكة حول الكعبة، والكعبة واحدة في العالم. إذن صورة ما أخطرها، ليس صنما واحدا بل أكثر من 300 حول الكعبة، ليس حول بيت ولا حول ولا في طنطا ولا في دسوق ولا في كذا، إنما هو حول الكعبة. يعني سأطوف أنا حول كعبة مدككة بالأصنام، كيف هذا؟ لابد من إزاحتها أولا. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما هدم الأصنام بالدعوة، هدم الأصنام في القلوب. ولهذا لما نزل عليه ملك الجبال إن شئت وإن شئت قال لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أصحاب الحكم يقول لك إيه؟ أيوة يلا ضكهم عشان نطهر الأرض ثم نحكم بقى لنبدأ بالحكم الإسلامي. لا، نحن ندعوهم إني لأرجو وأبى أن إيه؟ وأبى أن ينزل ملك الجبال بدك هؤلاء، لأنه يريد الدعوة. فلو كان النبي يريد شيئا قبل الدعوة إلى التوحيد لوافق فلنهدمهم، إنما أراد النبي أن يخرج الله من أصلابهم. ولهذا من الذي هدم أصنام الكعبة؟ الذين لو استجاب النبي لملك الجبال لقتلوا وماتوا، هم الذين هدموا. فخالد بن الوليد هو الذي هدم، وأبو سفيان هو الذي هدم، وجرير بن عبد الله هو الذي هدم. هؤلاء هم الذين هدموا تلك الأصنام بعد الدعوة إلى التوحيد، وهؤلاء الذين سيحكمون بما أنزل الله إن أحسن دعوتهم إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى التوحيد جاءت، ولهذا لما عرضوا على النبي الملك لماذا ما أخذ الملك؟ هو ده الحكم هو. لم يأخذوا، لماذا؟ لأنه حكم على غير ما أنزل الله نأباه. بل هاجر النبي وترك مكة، أراد بلدا يقيم فيها التوحيد، ثم بعد ذلك عاد إلى مكة فحطم أصنامها. فالتوحيد أولا أو الحكم أولا، موسى التوحيد أولا، نوح التوحيد أولا، إبراهيم التوحيد أولا، محمد التوحيد أولا. الحكم هذا يأتي أو لا يأتي. ولهذا النبي قال ورأيت النبي وليس معه أحد، ليس كل نبي حكم وليس كل نبي كذا، إنما كل نبي دعا إلى التوحيد. ما في نبي لا دعا إلى التوحيد، لكن بعض الأنبياء حكم وبعضهم لم يحكم. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا، وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا، وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، ولثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولمدين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. يأتي بعد ذلك النهي عن الإيه؟ المعاصي بعد الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا يا دعاة الإسلام. رسالة ذكرناها للشيخ الألباني، الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. التوحيد أولا، دليل ذلك وإلى عاد أخوهم هودا قال، وإلى دليل ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، دليل ذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. التركيز على التوحيد، جميع الجماعات الإسلامية تركز على إيه؟ على. ولهذا إيه أكبر شبهة واجهتكم؟ ها أكبر شبهة هنسيبها لمين؟ قصدك هتسيب الدعوة للتوحيد لمين؟ هم تركين لك تدعو إلى التوحيد، يلا إملأ الأرض دعوة إلى التوحيد. لكن ده تقصد هنترك المجلس لمين؟ هنترك البرلمان لمين؟ طيب جميل، هنتركها لمن؟ يبقى ندخلها بماذا؟ بالإسلام ولا بقاعدتهم؟ بقاعدتهم. يبقى صرت أنا رأسا لهم، بل فتنة للأمة. نعم، كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب ولا أول ولا أولي؟ كون التوحيد أول ولا أول؟ أول لماذا؟ صفة لماذا؟ كون التوحيد يعني أول ولا أول؟ علي أحسنت، يعني كان وما تصرف منها كان يكون كون. فهذا أول واجب من الواجبات والدعوة إلى التوحيد. نعم. الثامنة
قال رحمه الله الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
يا سلام على السلفية. السلفية ها؟ أنه يبدأ به حتى قبل الصلاة. خذوا بقى هذه تنبيهات يسيرة سهلة ولكن وفق شيخ إليه. والدليل على ذلك يا إخواني أن التوحيد قبل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى أول أمر في الدعوة قم فأنذر وربك فكبر وتبك فطار. إنما الأمر بالصلاة كان بعد قم فكبر بكم سنة؟ عشر سنين. يعني بعد عشر سنين جاء إن الصلاة كانت علمنا كتاب الموقوت. بعد عشر سنين يعني أمر بالصلاة بعد أمر بالتوحيد بعشر سنين. يعني مش بعشرة أيام ليس بعشرة أشهر. طب عشر سنين يعني هذا يدل على إيه؟ أهمية التوحيد وأن التوحيد لا يتأجل وغيره يتأجل. هذا طبعا في بدء التشريع إنما إحنا الآن نركز على التوحيد أولا لكن التوحيد والصلاة والصوم والنهي عن الزنا والربا وغير ذلك. لكن هذا يشعرك بأهمية التوحيد إلى الله بأهمية التوحيد إليه سبحانه وتعالى وتحذير من الشرك. يا سلام أمر استحق هذا كله. أمر أمرنا به قبل الصلاة أفلا نهتم به في واقعنا الآن؟ أنا لا أقول عند هذه الجماعات التوحيد أولا أقول لهم التوحيد أولا وأنتم جعلتم الإمامة قبل التوحيد والحكم قبل التوحيد بل أقول أين التوحيد أصلا؟ أين التوحيد أصلا؟ نعم.
أي لقوله فإنهم
ولهذا يخبرني بعض المشايخ ونحن في المملكة أيام الجهاد الأفغاني وكذا الجهاد عبد رب الرسول وحكمة الطيار الجهاد الأولي كما يقولون ها؟ يخبرني بعض المشايخ الذين كانوا يجمعون تبرعات بالملايين إلى أفغانستان فيقول أنا قلت لبعض المشايخ وهذا مشهور هو هكذا نقله هذا إنما كان من سلمان العود فيقول بيقول سلمان وهو شيخ مثل سلمان يعني في 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 في, 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 في المكانة وكذا لكن ليس على ضربين كان في الأول هذه المسائل لم تتضح بوضوح فيقول يعني احنا يقول هذا سلمان ويقولون ندعو إلى التوحيد والتوحيد والعقيدة صح العقيدة قال هو نفسه يقول لي كده أنا رأيته سلمان هذا فيضحك والتوحيد ويضحك يعني الناس الذين يقولون إيه يركزوا على التوحيد في أفغانستان وكذا كذا ويضحك يقول وكنا نرى من يتبرك بجماجم القتلى يعلقون الجماجم وكذا تبركون بها ونقل الشيخ مقبل ابن هادي أن حكمة الطيار هذا والله يا إخواني دي حقائق لا ينبغي أن تمر ونستفيد منها يا إخواني نستفيد منها يعني لا تظن أن الشيخ لما بيجلس كده ويقول أنا أدرس الحديث وأدرس الفقه ولا يتكلم ودول المشايخ برضو ودعاه لا تظن هذا عمق منهج خطير هذا عمق منهج خطير فيقول الشيخ مقبل نقل أن حكمة التيار هذا وكان يعني تقريبا وزير الداخلية أو القائم يعني الجناح هذا فيقول كنا نقول له يعني آلتنا عن الشرك وكذا 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 قال نحن إنما جئنا لنخرج الروس إحنا عندنا إخراج الروس أولا نخرج الروس أولا وعليه قتل الشيخ جميل الرحمن على أيديهم وهو الداعية السلفي الداعية إلى السنة الذي هو أس السنة في أفغانستان ودخل عليه بعض هؤلاء في مكتبه ليحتضنه ويسلم عليه ولما قام الشيخ يسلم عليه أخرج مسدسه وقتله. جميل الرحمن الشيخ السلفي كما ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة الناس، وكانوا لا يعبؤون بالتفريق والتمييز في هذه المسائل، ولهذا كانت كل الطوائف تحارب، ولهذا بعد أن خرج الروس قتل بعضهم بعضا، وخرجت الروس ودخلت أمريكا، ومن الذي أدخل أمريكا؟ نفس الذين أخرجوا الروس. سبحان الله، ما في تميز. من الذي أدخل الشيعة؟ من الذي أدخل ومكن أهل البدع والأهواء؟ من الذي الذين يزعمون الإسلام والذين يزعمون؟ نعم. فيقول الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم. والصلاة أعظم يا إخواني ولا الحكم؟ الصلاة أعظم. ولهذا وما الدليل؟ الصلاة حديث معاه في حديث آخر في الأركان. نعم، في حديث انه اول عورة الاسلام نقضا ايه؟ الحكم، واخرها نقضا الصلاة. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على المجتمع بالاسلام مع نقض العرى، فنقضت عروة الحكم والمجتمع مسلم. أما الصلاة فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وهذا دليل على أن ترك الحكم غير من الله ترك واجب من الواجبات، فيكون معصية لا كفرا، فيكون معصية لا كفرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا في الخروج، وفي الحديث الآخر لا أفلا ننبذهم بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى ما أقاموا فيكم الصلاة تساوي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما أن يترك الحكم فقال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك الصلاة؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ضرك أخذ مالك. فسماه أميرا وأوجب له السمع والطاعة مع أنه يهدي بغير هدى ويستنى بغير سنتي. لكن إذا ما أقام الصلاة يبقى هذا الكفر البواح. ما معنى أقام الصلاة؟ أي ما كان لهم حكم أهل القبلة. فلم يخرج عن شرائع الإسلام، جعل الصلاة في الناس مقامة. فدل هذا على أن الحكم قد ينقض ويبقى المجتمع على الإسلام. نعم. فأول ما ينقض الحكم، ما قال بقى ينقض عصمة، فأولها نقضا الحكم حينئذ قاتلوهم وكفروهم، ما قال ذلك. فدل هذا على المجتمع قد يعيش بلا حكم. فترك هذا الواجب، أول الواجبات تركا الحكم، وهذا الذي تراه فعلا واقعا. من الذي يطبق الحكم الشرعي؟ قلما وندرما. نعم.
أي لقوله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فدل ذلك على أن معناها إفراد الله بالعبادة ليس باللسان فقط.
أما قلت لكم ابن عبد الوهاب هذا ما أدقه يا أخوان في هذا الباب، أستاذ هذا الباب سبحان الله. في رواية إلى شهادة لا إله إلا الله، فليكن الأمر مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. السؤال، لماذا أتى ابن عبد الوهاب برواية أن يوحدوا الله؟ لماذا أتى ابن عبد الوهاب بهذه الرواية؟ ها قول يا عسكري. يعني ايه برضه؟ لماذا؟ لماذا يريد ان يبين لك ان المعنيين واحد؟ ايضا ماذا يريد ان يصل؟ يعني ليقول لك ماذا؟ علي. نعم. ها؟ ايوه تفسير. يعني ماذا يريد ان يقول؟ فضل الله بالعبادة، وأنه لا يكفي. يعني هو يريد أن يقول نعم ليس الشهادة الخالية من التوحيد، لكن اعلم معنى الشهادة. فمعنى الشهادة إثبات ونفي فرض الله بالتوحيد وعدم الوقوع في الشرك. يبقى شهادة الله يعني توحيد الله، وما توحيد الله؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة. يبقى أشار إلى التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله. نعم. ليه بقى يا اخواني؟ لان من اكبر الشبه عند ابن عبد الوهاب في مكتبه الوهاب الى انه كيف تكفروننا ونحن نشهد ان لا اله الا الله. فاراد ان يقول انتبه، شهاده لا اله الا الله تقتضي التوحيد، فهل انتم موحدون؟ انتم الان تعبدون قبر عبد القادر الجيلاني، فهل انتم موحدون؟ لستم موحدين. لكننا نشهد. تعال نعرفكم ما معنى الشهاده. معنى الشهاده التوحيد، فلستم موحدين. ولهذا كانت اكبر الشبهات في هذه الشبهة، ووضع فيها كتاب مفيد المستفيد. ومفيد المستفيد رأس الكتاب، رأس الايه الاستدلال عند مين؟ عند القائم بعدم العذر. يخوفك كل هذه الكلمة، لك مفيد المستفيد، مفيد المستفيد. ان شاء الله بإذن الله سندرس بإذن الله، ان لم يكن قبل نهاية الكتاب هذا، يعني نجعله مكان هذا الكتاب، ان لم يكن قبله بإذن الله مفيد المستفيد، لنبين أن الشيخ يعذر. ولكن الشيخ في هذا الكتاب ركز على قضية. ما هي القضية؟ أن مجتمعه لا يرى تكفير المعين، لا إذا توفرت شروط ولا ما توفرت شروط، لا يرى تكفير المعين. فأقام الشيخ كتابه على تكفير المعين، لكن بضابطه. فحذف هؤلاء الضابط وأبقوا تكفير المعين. فمن فهو من هو من وهكذا. فمن كذا فهو مشرك، ومن كذا فهو مشرك، وهذا يكفر بالعين، وهذا يحكم عليه بالعين. فظنوا أن إيه؟ أن من إذن هذا عينه بكذا مباشرة دون إشارة إلى هذا. وترك هؤلاء العبارات المتعددة لابن عبد الوهاب القائلة حتى يتبين له دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بين، فإذا عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قامت عليه الحجة، فالشيخ يتكلم في قضية إيه؟ قضية تكفير معين. هل المعين بعد نطق الشهادتين والقيام بشعائر الإسلام، هل المعين هذا يكفر؟ المعين هذا ممكن نقول محمد إبراهيم أحمد هذا كافر عينا أم لا؟ هم يمنعون ذلك طالما نطق بالشهادتين، فالشهادتان مانعان من ذلك. هو يريد ان يقول لا، ينطق الشهادتين ويصلي ويصوم ومع ذلك نعينه مشركا. فجاء هؤلاء ففرحوا بهذا الكتاب الذي فيه مثل ايه؟ مثل هذا، وظنوا ان من اتى توافر الشروط وانتفاء الموانع في ذلك. هذا كتاب مفيد مستفيد، وهو اقوى كتاب لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وكما قلنا هذا معتمد مين؟ معتمد النافين، لاعتبار الجهل عذرا في هذا الباب دون النظر الى فقه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسألة، وهو الاعذار. كما ذكرنا لكم رسائله كثيرا في هذا الباب والحمد لله. والحمد لله. ولهذا لا تجد الذين يقولون بالعذر يشرحون رسائل ابن عبد الوهاب، إنما يأتون بعبارات ابن عبد الوهاب، والبطل الذي لا يخاف يشرح الرسائل. أما ترى ابن عبد الوهاب، أنت مش ترى ابن عبد الوهاب ليعذر؟ اشرح يلا، هات الكتب يلا، هات الكتب والرسائل اشرح، هات اعتقاد أئمة نجد يلا، هات اعتقاد عبد الله بن محمد بن عبد، هات اعتقاد أبنائه، هات اعتقاد الشيخ عبد اللطيف، هات اعتقاد، هات اقرأ. أما أن تأتي بعبارات وتستل كلمات، فذاك يا أخي منهج لا نعرفه ولا تربينا عليه ولن نصدره يوما ما بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نبي بالشرط إلى الممات أن كل معنى نقرأ فيه كتبا ورسائل. نعم.
قال رحمه الله العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل التوحيد من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، أي لكونه أمره أن يدعوهم إليها مع أنهم أهل كتاب، ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاج إلى أمره بذلك.
نعم، يعني أهل الكتاب يتفقون في لا إله إلا الله، يقولون أيضا لا إله إلا الله، ومع ذلك احتاجوا للتنبيه على ذلك، فهو قد لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. فدل هذا على أن الدعوة إلى لا إله إلا الله تكون دعوة لمن لا يعرفها أو من يعرفها ولا يعمل بها. نعم.
الحادية عشرة: التنبيه.
ولهذا من أكبر الشبهات أيضا عندنا في هذا العصر، لماذا لا نتقرب مع الشيعة؟ يقولون كذا، لماذا لا نتقرب مع الشيعة؟ الشيعة فرقة من فرق المسلمين، الشيعة كالمذاهب الأربعة، أليس يا أخي يجتمعون معنا في لا إله إلا الله وفي محمد رسول الله وفي القرآن؟ هكذا الناس يقولون. نقول هؤلاء وإن نطقوا بلا إله الله إلا أنهم لا يعملون بلا إله إلا الله، هؤلاء وإن نطقوا محمد رسول الله إلا أنهم لا يعملون بشهادة محمد رسول الله، هؤلاء وإن نطقوا بإيمان بالقرآن لكنهم لم يؤمنوا بالقرآن، لأن القرآن الذي يؤمنون به غير القرآن الذي نقرأه ونؤمن به. ولهذا هؤلاء الشيعة لا يجتمعون معنا في شيء. نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج، أي لكونه أمره أن يدعو إلى الشهادة أولا، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ولم يأمره أن يدعوهم إليها جميعا دفعة واحدة.
إلى الشهادة أولا، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ولا الصلاة، ولا الصلاة، نعم، أن يدعو إلى الشهادة أولا، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ولم يأمر أن يدعوهم إليها جميعا دفعة واحدة. طيب، ما هو هذا دليل على التدرج؟ وما أنت تمنعوا التدرج ليه؟ هذا تدرج. يقول التنبيه على التعليم بالتدريج. التدرج في الدعوة، يعني نحن نتدرج في الدعوة، نتدرج في التعليم، أما في تطبيق الأحكام ما نتدرج. ما يأتي واحد يشرب الخمر فنقول له لا، نصاحبه شهرا، ثم بعد ذلك نصاحبه شهرا آخر، ثم بعد ذلك نشاركه في مشروع تجاري، ثم بعد ذلك نتنازل له عن أرباحنا في المشروع التجاري، ثم بعد ذلك كذا، ثم بعد ذلك نقول له إيه، انتبه الخمر يعني فيها منافع لكن فيها كذا، ثم بعد ذلك لا، إذا رأيت رجلا يشرب الخمر فقل له الخمر حرام، لكن اختر الأسلوب الذي إيه تبلغه، ده حكمة، موعظة حسنة، جدل بالتي هي أحسن، وغير ذلك، لكن ليس التدرج الذي هو إيه، هو ترك أحكام الإسلام بدعوى التدرج. لا آتي أنا إلى امرأة متبرجة وقلها البسي أولا كذا، ثم البسي ثانيا كذا، ثم البسي ثالثة كذا، وإنما أمرها بالحجاب الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى، ثم أعظها، ثم أفتح لها أبوابا، ثم أذكر لها نصوصا، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم، أي لكونه بدأ بالتوحيد أولا، ثم ثنى بالصلاة، ثم ثلث بالزكاة.
نعم.
الثالثة عشرة: مصرف الزكاة، أي أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء.
نعم، فتخرج الزكاة للفقراء، فلا تخرج الزكاة لغني وإنما تخرج لفقير. نعم.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، أي لقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إلى آخره، فنبهه بذلك ليأخذ أهبته.
يا سلام يا سلام، روعة. بعض الناس يقول لك يقوم قاطع بقى ايه كلماتي كده. بعض الناس بيخبرني امس يعني بيقول لك يجيبوا لك مثلا ايه، يا سلام روعة، يقوم قاطع بقى يقول لك شوف هذا شرح الشيخ، هذا الشرح يا سيدي العمالي شرح كتب السلف، يبدا يقول كشف العالم الشبهة، يا سلام يا للروعة، يقوم قاطع لك شوف هذا الشرح يا عم، يعني انتوا جالسين بس انا اقول لكم يا سلام يا الروعة، يا سلام روعة، يا سلام روعة بس. لا اي نعم، لا لا، دي المفتاح، ده التنبيه، ده التنبيه. شفت زي اللي بيبقى ايه يروح يتعالج يعملوا ايه كده تنبيه. نعم، لكن اسمع ما بعد يا سلام، اسمع ما بعد الروعة، اسمع. فإنما نقول هذا لمعاني أنتم محرومون منها، أنتم محرومون منها. لو جلس واحد يقرأ الثالث عشر كشف الشبهة عن العالم، أي لقوله إنك تأتي قوما من كتاب الأخير فنبه بذلك ليأخذ أهبته، الخامسة عشرة تعال أنت رايح فين، تركت هذه، أوقف الطلب عند هذه، تعال تعال تعلم منهج حياة في الدعوة والعلم، تعال تعلم البصيرة هنا، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، تعال أنت تذهب إلى بلد كذا لتدعو، اعلم أن في هذه البلد جماعة كذا، وهذه الجماعة تقوم على كذا وكذا وكذا وكذا، فإن قالوا لك كذا فقل كذا، حتى تكون مستعدا للقاء هؤلاء، فإن عرضت عليك شبهة منهم فكن قويا في ردها حتى لا يؤتى الحق من قبلك. فكم من داعية إلى الحق ويؤتى الحق من قبله بضعفه في عرض العلم، بضعفه في العرض. ولهذا احنا نبهنا كثيرا يا اخوان، الاخ اللي طعن المنبر يقول نؤمن باسماء الله وصفاته، نؤمن بالصفات ونمرها على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، واحضروا الاشاعره واحضروا هذا المنهج واحضروا الممثله واحضروا المعطله، قلنا لكم انتبهوا قد يقوم لك قائم من المسجد وقل اتق الله، ماذا تقول في قوله تجري باعيننا؟ فستقف على منبرك مع والذي قررته أنت، حق ولا باطل؟ حق. لكن انظر يا شبهة، ماذا أنت قائل يا شيخ الآن؟ تجرب عنه، فسر فسر أمام الناس دي، هذا يسب في الأشاعرة، فسر. فتدرك الخطر إن قلت بمرأة منا بأعيننا بمرأة بكذا يبقى وافقت الأشعيرة، وإن قلت حقيقة تجري بعين لي حقيقة فقد قلت الكفر. ماذا تصنع؟ كيف تواجه؟ فليكن هذا في بالك قبل أن تفتح ملفا وأنت تأتي قوم. نعم أنا قد أتكلم بين إخواني يعرفون معنى كلامي من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا كذا، لكن أنا حينما آتي الأشاعرة آتي الأشاعرة ماذا أنا قائل الآن؟ ماذا سأقول؟ لذا قلنا لكم لابد أن نعرف قاعدة الإضافة، فحينما بقى أعرف قاعدة الإضافة وأقول بأعيننا مضافة إلى الله والمضاف إلى الله أعينه معاه، يبقى أنت فيبقى لابد من كشف الإيه؟ الشبهة. يا سلام، من كشف الشبهة. لما جاء أعلمك العذر بالجاه، لا ينبغي أن أعلمك أقول لك والعذر بالجاه جار في أبواب الدين وكذا، ولا تلتفت إلى من يقول لا عذر، لا تلتفت إلى هؤلاء الشرذمة. وفقط كما يعلم بعض الناس يقولون إيه، يقولون إيه، يقول البعض إيه، ولقد تكلمت في الشعراء مثلا من قبل وكذا وكان هذا أكم لما أكن أعرف حاله، إلى أن قال في النهاية إيه، ها، واحذر هؤلاء الذين يتكلمون ويثيرون هذا الموضوع، فهؤلاء حدادية. ليه حدادية؟ طالما انهم قالوا انت اخطأت بالكلام، يبقى جزاهم الله خيرا. لماذا الحداد؟ هل الحداد من ينبع الخطأ؟ ولا الحداد من يقول بأنك مخطئ حتى ولو تراجعت لأنك ما خطأت نفسك أولا؟ يبقى لابد من إثارة الشبه. أنا حينما أعلمك العذر بالجهل والعذر بالجهل ما أتركك، ما أترك حتى أقول لك بأن الذين لا يعذرون يستدلون بكذا. فإن قالوا لك ابن عبد الوهاب يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، فقل لهم نعم وهو الذي يعذر. متى يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية؟ أقبل فهم الخطاب أم بعد فهم الخطاب؟ وما الفرق بين فهم الخطاب وفهم الحجة؟ لابد أن أعلمك. فإن قالوا لك مثلا ابن عبد الوهاب قال من كذا قال كذا وكذا فهو كذا، أقول لك أنت بفرض علي بالتفريق بين النوع وبين العين وهكذا. يبقى أعلمك المسألة وأعلمك الشبهات التي ترد عليها حتى إذا واجهت الناس بالمسألة وواجهوك بالشبهة كان عندك جوابها. عرفتم يا إخواني؟ يبقى إذن كشف العالم الشبهة عن المتعلم. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. أنا أقول لك كذا، أنا أقول لك انتبه، أنا أعلمك هذا عدم خروج حاكم ظالم، لكن انتبه سيستدلونك بالخروج بالحسين. أقول لك الحسين خرج، هيقولون لك كذا وكذا، فماذا أنت صانع؟ تكفير الحكم غير منزلاء، سيقولون لك كلام ابن إبراهيم، هيقولون لك كلام الشنقيطي، هيقولون لك كلام كذا. حتى ولهذا قبل أن تعرف هذه الشبهات لا تتكلم في هذه المسائل في مجامعهم، فإنهم سيردون عليك وحينئذ لا تستطيع الجواب، وحينئذ يؤتى الحق من قبلك. فانتبه واحذر أن تفتح ملفا لم تهضمه. كشف الشبهة عن العالم بعد عظيم في التعليم. يا سلام يا للروعة، بعد عظيم في التعليم والتدريس حتى تحصن طلابك. ولهذا أنتم حينما توجهون أهل الأهواء والبدع ما الذي يحصل إخوان؟ أول ما تواجه ما في أحد يستطيع مناقشتك، ما في أحد يستطيع مناقشتك. في النهاية يقول إيه؟ أنت مدخلي، هذا كلام فلان، أنا ذكرت لك فلانا، أنا ما ذكرت لك إلا قال الرسول. ما علاقة فلان بهذا؟ ما علاقة فلان بهذا؟ ما يستطيع جوابك، ما يستطيع جوابك. فإذا قال لك تعالى الإمام أحمد كما قال بعضهم، فقلت لهذا المدخلي تؤمن بالإمام أحمد؟ أعتقد الإمام أحمد. نعم إمام أحمد. طب هات له كتاب الخلال، إيه رأيك في كتاب الخلال؟ لا كويس. طب افتح بقى أهو ماذا يقول أحمد؟ يلا يقول أحمد كذا كذا كذا، وأهل البدع إذا كانوا حكما لا كرامة لهم ولا كذا، ونخرج. ما تقول؟ فعلا جزاك الله خيرا، خلاص صوروا له الكتاب، أعطوه هذه الورقة حتى يعلم أن الإمام أحمد يرى كذا وكذا. لا، ده هذا المدخلي الذي نحت. أما الذي لو لقيته حقيقة فسوف يقلب الأمر عليك، يقول لك أنت أولا متبع للشبهات، ثانيا أنت معتقد ثم مستدل، ثالثا أنت زائغ المنهج والمسلك، رابعا خامسا سادسا لماذا تسبني؟ أنا أتي لك بالخلال، تعالى رواية من هذه؟ هذه الرواية ما هي؟ ثم أهي في الخلال أم ليست في الخلال؟ ثم كيف يكون هذا قول أحمد وعندنا أصول السنة لأحمد التي كتبها بيده لا التي نقلها تلميذه تقول بكذا وكذا؟ يا شيخ نأخذ أصول أحمد التي دونا بيده ولا نأخذ هذه الرواية التي هي مدسوسة على أحمد وغاية ما فيها من حسن النية أنه إنما تكلم بالمعنى وليس هذا كلام أحمد، لأن كلام أحمد يرده. وتعالى نعلمك ما هو أعظم من ذلك كمان، وندلل عليك أن كلام الإمام هو الذي ينقل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله حواريون وكذا، إلى أن قال: ومن أنكر بيده فهو إيه؟ فقد ومن جهدهم بيده فقال له، فقال أحمد ماذا؟ قال أحمد هذا إيه؟ قال هذا لا يصح، هذا ليش بكلام مسعود، كلام ابن مسعود خلاف هذا، اصبروا حتى تلقوني، صبر مع الأضرة، هذا كلام ابن مسعود، هذا مسلك أحمد رحمه الله تعالى. مسلك غير كابن الصلاح، هذا في أمة، في الأمم السابقة ليس في أمتنا، لأن تشريعنا يقول. مسلك ثالث مسلك ابن رجب رحمه الله تعالى بأن هذا لا إشكال فيه، فالإنكار باليد لا يعني أن أقوم على حكمي بيد، وإنما أنكر ما فعله بيدي فأكسر إناء خمر إن قدرت عليه، وقد جعل الخمر في الأمة، أكسر صنما إن جعل التمثال في الأمة دون أن يراني أحد أو يترتب على ذلك مفسدة، أما هو نفسه فلا أقوم مجاهدا إياه بيدي، وهكذا. نعم، يبقى هذه المسألة في غاية الأهمية أخوانا، وإيه؟ كشف العالم الشبهة عن المتعلم، عن المتعلم. نعم.
قال رحمه الله الخميس،
يقول لك الآن لما تروح أنت مثلا زي من باب كشف الشبهة، ما اسمك؟ أحمد. يقول لك يا أحمد، أنت تروح بقى أحمد دلوقتي تقول لهم لا، التوحيد أولا قبل الحكم وكذا، يقول لك بس أنت بتحضر فين يا أحمد؟ أنا بحضر عند هشام البيري. طلعت المداخلة، ده المداخلة دول بيسبوا المشايخ. فإن قالوا لك يسبون المشايخ، قل لهم إيه؟ أنا ما سمعت سبا، أنا سمعت علما. وما معنى السب عندكم؟ يعني تقصد أن الشيخ بيقول أبوه وأمه، ولا تقصد أن الشيخ بيقول أن فلان أخطأ في كذا وفلان حرف في كذا بالدليل؟ هل تعترضون على هذا؟ ما في أحد يعترض على أن كلا يؤخذ من قولي ويرد. يبقى إذن هذه شبه. طب الشبه الثانية هي هذه، والثالثة هي هذه، والمئة هي هذه، ما في إلا هذه. يسبون ويشتمون، يبقى التنبيه على مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، أي لقوله إياك وكرائم أموالهم.
نعم.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، أي لقوله واتق دعوة المظلوم، ومعناه اجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم.
نعم. فدل هذا على جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم، ودعوة المظلوم تجاب، دل هذا على جوازها، والله عز وجل لا يستجيب إلا لمشروع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب المسلم ما لم يدع بإثم أو قطعة رحم. نعم.
قال رحمه الله السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، أي لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا دعا سعد بن أبي وقاص فاستجاب الله له: اللهم إن كان هذا كذبا اللهم فأطل عمره وأدن فقره وعرضه للفتن. نعم.
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، أي ما حصل لهم يوم خيبر من الجوع ما حصل لعلي من الرمد، وهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا دفعا، فكيف بغيرهم؟ فلا يصرف لهم شيء من العبادة، بل ذلك كله حق لله تعالى.
سبحان الله يا أخوان، شوف الفائدة هذه عميقة. يعني هذا الرجل يا أخواني محمد عواب، هذا رجل والله يا أخواني من يعني من آيات الله في عصره، عجيب. نحن ذكرنا تراجم على هذا المنبر لأئمة هذه الأمة لبعضهم وجمعنا بين ترجمة الصديق وأحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب وبقي إن شاء الله خامسهم في السلسلة سنذكره وهو ابن باز رحمه الله تعالى. لماذا هؤلاء الخمسة والأمة مليئة بالأئمة والحمد لله المتألقين، لكن لماذا الخمسة؟ لأن بعد التميز وبعد الإمامة وبعد التفرد وبعد الأثرية هذه الأبعاد موجودة. فأبو بكر رضي الله عنه فيه بعد، هو نفس البعد في أحمد وإن قل أحمد رتبة، في شيخ الإسلام وإن قل رتبة، في ابن عبد الوهاب وإن قل رتبة، في ابن باز وإن قل رتبة عمن سبق. هذا الرجل لما عاش قضية التوحيد فتح الله عليه فتوحات. يا أخواني المسائل هذه كتاب التوحيد تكتب بماء الذهب وأغلى من ماء الذهب. من أديب شوف شوف عمق، شوف عمق الاستدلال والفهم. ولهذا أشبهت هذه التبوبات والمسائل تألق البخاري في صحيح. ولهذا الرجل الذي كان يسب ابن عبد الوهاب في مطلع كل درس، هذا الذي بلغه عن ابن عبد الوهاب، فكان يسب ابن عبد الوهاب يسب ابن عبد الوهاب. فلما جاء أحد تلامذته، لما جاء أحد المحبين للشيخ ابن عبد الوهاب جاءوا بكتاب التوحيد ونزع غلافه وقال خذ هذا الكتاب وقرأه وقل ما تقول فيه. فأخذ الكتاب ثم جاء به بعد ذلك مبهورا قال كتاب من هذا؟ إن الذي صنف هذا وصحيح البخاري رجل واحد، ده نفس النفس الموجود في صحيح البخاري الأثر والفقه. قال هذا إنما ألفه محمد بن عبد الوهاب الذي تسبه كل درس، فصار يدعو له كل درس. هذه الفائدة من الذي يأتي بها؟ من أدلة التوحيد. عجيب عجيب، كل شيء توحيد. من أدلة التوحيد ماذا؟ ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من ماذا؟ من المشقة والجوع والوباء. كيف يكون دليل على التوحيد؟ الرمد الذي أصاب عين علي دليل على التوحيد كيف؟ هزيمة أحد دليل على التوحيد كيف؟ شوف عمق الكلام الشيخ، عميق جدا هذه الفائدة. دليل التوحيد أن الضار النافع هو الله، وأن العبد مهما يبلغ المنزلة فهو عبد ليس ربا، وفرق بين رب وعبد ولو كان العبد رسول الله. فإن العبد يجري عليه هذه الأمور لتعلم البشرية أنه عبد. لهذا كان النبي يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. يبقى أنسى دليل بشري، أمرض دليل بشري، دليل بشرية يبقى دليل ألوهية، ألوهية الله سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بهذا. هذه فائدة ما تأتي إلى لصاحب قضية. وابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ومسائله صاحب قضية. وخلي بالكم يا إخواني أبرز شيء، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه، أبرز شيء ألا تكون داعية محنطا، فصيح اللسان عديم الإحساس بالجنان، عالي الصوت بارد الإحساس خافت القضية. يعني واحد على المنبر عمل ايه؟ صوت مزعج، واخد بالك؟ فصاحة باردة قد تكون قليلة الفصاحة، وقد تكون وقد تكون لكنك داعية إحساس على المنبر، داعية إيه؟ قضية. تشعر إن الخطبة دي مش بقى هات خطب الشيخ الفوزان أيوه في التوحيد والتوحيد، لا، وتحفظ ولا تلحن. وكم خطيبا في الأمة على هذا، لكن كم الفصحاء، كم البلغاء، كم الذين تعلو أصواتهم وتنتفخ أوداجهم وتحمر أعينهم، من هو صاحب القضية على المنبر؟ صاحب القضية يوم أن يخرج من بيته آت إلى المسجد، ها؟ اختيار الموضوع، عرض الموضوع، حماس الموضوع، تبني الموضوع. أنا عايز الناس تقول لك أنت مالك زعلان قوي كده، أنت عندك ايه النهاردة، انت شكلك كده مش حد مزعلك، انت ايوه، بس ده اللي انا عاوزه، ده اللي انا عاوزه، انك انت تشعر ان انا ايه صاحب قضية. انت عايز ايه من ورا كده، انت قصدك مين؟ ايوه كده، تمام. داعية تدب الحياة في كلماته، ولهذا قد يؤخذ عنك المعاني بإشاراتك. واضح إخوان؟ واضح. فالضعية المتفاعل، ليس الضعية الداعية الذي تراه يصطنع وتراه يحرص على الغريب لكن دون حياة. وهذه مسألة إنما تأتي بإيه، إنما تأتي المسألة بتبني القضية، تأتي المسألة بأن تكون داعية الله بحق، داعية إلى الله، داعية القضية، مش داعية الناس هتجيبني الجمعة القادمة ولا لا، مش داعية الناس هتحاسب لي على السيارة والتوك توك ولا لا، مش داعية، لا، داعية مرادي كده، أقعد على القناة، واخد بالك، أقعد على كرسي، هتطلع صورته دلوقتي، يا ترى بطلع صورتك، انت اليوم مهذب بشاربك ولا لا، اليوم انت خلي بالك اليوم ضبط عشان تطلع الصورة كانت جميلة، امر لا لا لا، قاعد على كرسي، ناس تسمعني الان، هتسمع ايه؟ يعني الكلام في العقيدة والاصول والحاجات ده لا يربي الزباين، ما يربيش، انما اختي التحضير تعمل ايه، النار اوعي هتروح اعمل ده، تمام على طول، لقاء اتنين بس هو ده، حازم شمام على طول، لكن لا انت عايز تركز، يمكن الناس تعرفك بعد ثلاث كتب، يسمعوا ان في واحد على القناة اسمه فلان، هتقول ايه بقى، هتقول أصول السنة والإيمان بالقدر والإيمان مش عارف إيه وعدم الخروج على الحكم الظالم، الناس مش شاقية تاكل وانت طالع تقول، والصبر على جور الأئمة وإن ضرب ضارك وأخذ مالك، هذه الخناعة وهذا كذا، ما تسيبك الموضوع ده، لا ده فرصة تونس والجزائر والسويد وألمانيا تسمع هذا، فرصة يبقى داعية يا اخواني القضية، داعية القضية، داعية القضية بقى ينتج، بقى ينتج بالإحساس. ولهذا قلت تعليقات ابن باز في الدروس، لكن كانت داعية قضية توحيد. اليوم يلا اتلم حول الشيخ بعد المغرب، مغرب كل مثلا شهر الشيخ موعظة قبل ما ينتقل الى درس كرسي الدرس، بعد الشيخ يختم الصلاة، بعد الشيخ الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، حط السماعة، هيقول ايه الشيخ؟ طيلة 7 سنين لم اسمع من الشيخ في مواعظه طارة بعد المواعظ الا قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله عز وجل يقسم هنا بالعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، إن الإنسان لفي خسر، في ضلال، في انحراف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعده مرة ثانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبعدين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هكذا الشيخ سبع سنوات. لماذا هذه الآيات؟ لماذا الشيخ يرد عمق من ورائها، يربي من خلالها؟ آخر قد يقول يا شيخ ما عنده هذه الآيات، أنت لا تفهم. ولهذا الطالب إذا احتاج يسأل الشيخ يا شيخ لماذا، اعلم أنه بليد. أنت ترجم، أنت لا تقول الشيخ لماذا، أنت ترجم للشيخ لماذا. ولهذا قد لا يتوافق قلب الطالب مع قلب الشيخ، فإنما ينتظر إيه حاجة اكتبها، أيوة دي الفائدة بكتب، وينسى فوائد أعظم. ولهذا ليس كل شيخ يحصل بتدريسه البركة، وليس كل طالب يجلس عند شيخ يحصل بجلوسه البركة. تابعوا يا أخواني هذه مثال، ليس كل من درس علما يحصل بتدريسه بركة، وليس كل من جلس عند شيخ يحصل بجلوسه بركة. أدي تلمذة مقبل، أدي تلمذة الألباني، أدي تلمذة ابن باز، أدي تلمذة كذا، يا ترى من الذي انتفع؟ وكل هؤلاء حصل بتدريسهم البركة، لكن من الذي انتفع؟ فإذا مثل هذه الفوائد لا تنطلق إلى من صاحب ماذا؟ صاحب قضية. أنا جلست مع رجل أمي في القرية، أمي يا أخوان والله أنا كنت بقول كويس ما يعرف اسمه مثلا ويعرف أنه من عزبة كذا يبقى ده كويس أو. لما جلست معه يوم العيد جلست ما جاي عيل علينا، فجلست معه أنا مفكر أن الرجل ده كل يعرفه من الدنيا إيه اسمه، وأن هو من عزبة كذا، وأن هو عنده أولاده فلان وفلان وفلان وفلان. رجل حقيقة طيب أهلا يعني أبدا. فالرجل وإحنا جالسين بيعيد علينا بقول له أنت ابني، قال أنا ابنية الأرض الزراعية. وبعدين بقى أنا جالي أصلا محضر، وأصلا محضر ده أصلا عملت محامي، والمحامي استأنف للمسألة ديت. وأصلا خلي بالك هم بيقولوا دول ثلاث حاجات، يا الهدم، بيفصل بقى أنواع التوحيد، يا الهدم يا الإزالة يا الحبس يا الغرامة. فهم دلوقتي ثلاث حاجات، يا الإزالة يا الهدم. وانا قلت العيال ما نبنيش دلوقتي، احنا اتأخر شوية، ما نبقاش احنا في الاول عشان كذا وكذا، واحنا ما نروح نستأنف. انا ما اعرفش اصلا كلمة يستأنف ديت، يعني المحامي بيستأنف انا مستبعدها عنه، لكن لما صارت قضيته عرف. فلماذا عرف هذا وبدأ يقسم؟ ده ممكن اقعد معاه مثلا الى ان يموت وانا بعرفه. انواع التوحيد التلاتة، خلي بالك، ربوبية ربوبية ازالة. ليه ماذا ازالة؟ لماذا افراد الله عز وجل بافعاله، يبقى ازالة عن نسبة الافعال لغير الله من الخلق. طب تحليل هي ازالة، ازالة ايه؟ ازالة صرف العبادة الى غير الله وافراد الله عز وجل. وبعدين توحيد الأسماء والصفات، إزالة دي الإزالة، إزالة ماذا؟ إزالة أن يسمى بأسماء الله غيره، وأن يوصف بصفات الله غيره، بل ينبغي أن يفرض الله بالإيه؟ بالربوبية. ممكن تقعد فيه إلى أن يموت ولا يفهمها. لهذا صاحب القضية ينتج. فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ماذا يقول يا أخواني؟ بعيد هذا الاستدلال من أدلة التوحيد، مرضك عجيب، من أدلة التوحيد رمض عينيك. إيه ده؟ من يجيب دي يا أخوان؟ من يأتي بهذه؟ عجيب. مش الشيخ قاعد يتكلم في جماعة التكفير، إيه جماعة التكفير؟ جماعة التكفير حق بيقولوا كذا، لكن هل عندهم تكفير بالمعاصي؟ طب شوفوا لنا الموضوع ده. هكذا تتكلم عن جماعة التكفير؟ طب المظاهرات من الذي أفتى فيها مشايخ؟ لا هتقولنا كلام، هتقولنا يوم أنت شغلتك إيه؟ أنت ما عملك؟ أنا اللي هجيب لك، أنا اللي هعلمك، أنا الذي سأشرشك، أنا الذي سأقول لك احذر المظاهرات. عجيب. فده ملحظ في غاية العمق، أرجو يا أخواني تنتبهوا له، تكون صاحب قضية. أنا لا أريد إمتى أجلس على الكرسي، إمتى أصعد المنبر، إمتى الناس تقول ما أبرع هذا الخطيب، ما أفصحه. فلقد حذر النبي من المتشدقين من المتفيقين، ليست الفصاحة، الفصاحة كذا، إنما الفصاحة أن يتوافق لسان مع قلب، أن تتوافق حقيقة مع ادعاء ودعوة، أن أكون سلفيا بحق. قضية الكتاب، قضية القضية، قضية الأمة. عيال في الأمة بيقول عذره بجاله وبيدمر الأمة وكفر الأمة. إلحق إلحق وهتفتح نفسك باب. بتقول الحاكمية دول هيجولك، والعذر بالجهل بيجيك، والحزبيين بيجوك، وكل وبتوع الإيمان وكذا يأتونك. لماذا تفتح أبوابا على نفسك؟ أنت غني عن هذا؟ لا، لست غني عن هذا، إنما أفتح أبوابا صادمت السنة، فلا بد أن أعلم الناس. إنما لا تتكلم عن الرضوان اليوم. ليه أصلا هفتح باب؟ وبعدين الرجل بيثنى علي اليوم، طب أثنى علي يمنعني أن أرد عليه، أن أوجه له، أن أنصح له؟ ما يمنع هذا؟ فالتحرك من قضية إخواني أمر عزيز، أمر عزيز جدا. هذا الملحظ هتجدونه أبرز بكم في ما؟ في الصديق، التحرك من قضية. تعالى تعالى أبا بكر، زعم صاحبك أنه ذهب وعاد. قال إن قال ذلك فلقد صدق. يا الله، صخرة تحطمت عليها أغراض هؤلاء. يعني ما في، طب قول أفكر، طب قول أسأل، طب قول أرجعه، طب قول أي شيء، انتهت. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلس ابكي مع الناس، اجلس كل كما قال الناس. من زعم أن محمدا قد مات قتلته بسيف هذا، ومن يحمل الأمة وهمها. أيها الناس اجلس يا عمر، اجلس يا فلان، اجلس يا علام. أيها الناس، أول خطاب إحساس يا أخواني، إحساس. خطاب القضية أعظم خطاب في الأمة بعد خطاب النبوة، وأعظم خطاب في كلمات أبو بكر هو هذا الخطاب. صدقت عائشة، حتى صار الناس كالغنم في الليلة الشاتية. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. خلاص جاء الهدوء، وعرف الناس الحقيقة. قضية، قضية أحمد رحمه الله تعالى، خلق القرآن، لا أخذ بالرخصة، أقاطع ابن معين ولو كان معذورا لأن المرتجى منه أكبر. قضية ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولو كان في السجون، ولو كان سيخالف الأئمة الأربعة في بعض الفتاوى. قضية ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في عرض نفسي على هذه القبيلة وتلك حتى يبلغ توحيد الله. قضية ابن باز رحمه الله، حين ربي على كتب السلف ويجمع بين الراعي والرعية، ناسيا ذاته شيخ أخذوا جزءا من المزرعة، عساهم راضيين بس، راضيين راضيين، عساهم راضيين بس. يا شيخ الورق اللي انت كتبتها لفلان 1500 ريال، وضع صفرا صارت 15,000. ما كتب ذلك إلا لأنه محتاج، أعطوه. لكن إذا جاء التوحيد، لا، إذا جاء تقرير المنهج. لا، شيخ ابن إبراهيم يقول، ابن إبراهيم شيخ كبير ولكنه يصيب ويخطئ. يا شيخ ابن كثير ذكر، ابن كثير يصيب ويخطئ. عجيب. قضية يا أخوان. لهذا القضية تنتج الفوائد، القضية تجعلك تقول يوما ما، ما الدليل على المنهج؟ ما الدليل على المنهج؟ يعني ما الدليل على الإسلام؟ ألا. القضية تجعلك يا شيخ سيد قطب، نقول يا جماعة، القضية تجعلك، أنا طلع على القناة يا شباب، أقول إيه في القناة؟ هم يستضيفون، أقول إيه في القناة؟ يا رجل اجعل مقارع كلماتك هي التي تصيب قلوب طلابك. يا شيخ الطالب، الشيخ إحساس، الشيخ ليس قارئا للكتب وفقط. يستطيع الطالب أن يتقن، صدق شيخي إلى أطرم حينما كان يتطلب، يا شيخ ده ما أقرأ؟ قال يا ابني أنا ما نش فتح حلقة قراءة وكتابة، أنا ما عندي قراءة وكتابة. صدق. ليس الشيخ الذي يعلم القراءة والكتابة، ليس الشيخ الذي يعلم المفردات تلو المفردات والتشققات، إنما اللغة الفصيحة الصادقة التي توافق الإحساس المرهف والقضية الظاهرة، فتزدان حلاوة وبريقا. فهذه الفوائد لا تخرج من فراغ. عرفت بقى ليه؟ يا سلام، عرفت يا ابني، يا سلام، عرفت ليه؟ يا سلام شيء يمس القلب، يقال فيه كذا، يا الله، يا للروعة. لأن المعاني ما يدركها كل أحد. نعم.
قال رحمه الله 19: قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، أي لكونه أخبر بذلك فوقع كما أخبر.
نعم.
20: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، أي لكونه عوفي في الحال كأن لم يكن به وجع.
لأعطين الراية تفله في عينيه علم من أعلامها، ما علاقة علم من أعلام النبوة بالتوحيد؟ أحسنت. صدق الرسالة صدق ما جاء به. نعم.
قال رحمه الله 21:
ولأن ذلك إنما هو من الله، فإن النبي لما تفعل في العين فبرأت لم يكن ذلك منه، وإنما بما أجراه الله على يديه. لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، لم يكن النبي عالما الغيب، ولكن بما أطلعه الله عليه. يبقى البرء بما أجراه الله على يديه، الإعلام بما أعلم الله إياه، فدل هذا على توحيد الله عز وجل. هذا وجه آخر. نعم.
21: فضيلة علي رضي الله عنه، أي لكونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
الله أكبر. نعم.
22: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، أي أنهم خاضوا في من يدفعها إليه، وكل منهم تمنى ذلك حرصا على محبة الله ورسوله، ولم يبشر بعضهم بعضا بحصول الفتح مع أنه أخبر به.
يا سلام، يا سلام، الله أكبر. شوف الفضل هنا إيه، وكل منهم تمنى ذلك، أنهم خاضوا في من يدفعوا إليه، وكل منهم حرصا على إيه بقى؟ النبي وعد به، قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. يبقى بشرى بالمحبة وبشرى بالفتح. قال ولم يبشر بعضهم بعضا بحصول الفتح مع أنه أخبر به. يا الله، هذه مسألة أيضا شرح، جزاه الله خير عن التنبيه هنا. يعني قال النبي إيه، يعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. إذن يفتح الله متحقق، لكن من الرجل؟ هنا الصحابة ما قالوا ايه؟ ما قالوا الحمد لله سيفتح الله علينا غدا الحمد لله الفتح، لا، ايهم الذي يعطى؟ شوف بقى خلي بالك، يبقى لم ينشغلوا بمين؟ بتبشير بالفتح وبشر بعضهم بعضا، وانما انشغلوا بمن يعطى. ليه انشغلوا بمن يعطاها؟ لانه سيشهد له بالمحبه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس لانه هو الذي يفتح الله على يديه وهو صاحب، لا، انما شهاده له بالفضيله. طيب اسمع بقى الفوائد اللي تاتي الحين، الواحد مش عارف يعني يسرع، لان العبره بالايه. نعم، الثالثة والعشرون. لاحظوا يا اخوان ان الفائده من ديت قد تبني انسانا، مش قد تبني انسانا، تبني بالفعل. نعم،
قال رحمه الله،
احنا بنقول وبنركز، اوعى تنام عن درس، اوعى تغيب درس، يا نائما اليوم حاضرا كل الايام غاب عنك اليوم فائدته. اهو انا بدعو مش بنفسي، لا، اوعى تغيب درس، اوعى تنام، ارحل، هات اثاثك، متاعك، هاجر. نعم،
قال رحمه الله، الثالثة والعشرون الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع، لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى.
الله اكبر، الله اكبر. من الذي اعطاه النبي الرايه؟ علي. اين علي؟ اسمع علي؟ لم يسمع علي، سمع الصحابه الا علي، وكان الذي اعطاه النبي الرايه هو علي. اين علي؟ وقد جاءت الصحابه تتوافر دواعيهم لأخذ الراية، أين علي؟ علي غير موجود، هو يشتكي عينيه، أرسلوا لي، تعال علي، تفر في عينيه، أعطاه الراية. الإيمان بالقدر، يا الله، الله، شو الفائدة؟ الحدث في المشرق فيما يبدو للناس، والفائدة في المغرب. الإيمان بالقدر، وما وجه الإيمان بالقدر؟
أي لما قدر الله أنها تحصل لعلي حصلت له وهو لم يسعى إليها، والصحابة لما قدر أنها لا تحصل لهم لم يفدهم سعيهم ولا لها حصولها.
الله أكبر. ونقول طيب، هذا دليل أنني أجلس في بيتي وإن قدر الله لي الفائدة إن شاء الله سيوحي إلي بها في النوم، يعني إذا إن تحضر وأنا هنام، وإذا قدر الله لي الفائدة سأرى رؤيا أن فوائد كتاب التوحيد تشرح علي مثلا، إن قدرها الله لي، سأترك السعي في كذا وأنام وإن قدر الله. هل هي دعوة لهذا أم ماذا يا أخواني؟ انتبهوا، هنا قال الإيمان بالقدر بحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. شيخ الدويش ماذا يقول؟ يقول أي لما قدر الله أنها تحصل لعلي حصده وهو لم يسعى إليها. طيب، والصحابة لما قدر أنها لا تحصل لهم لم يفدهم سعيهم، إذا خلاص ننام واللي قدر الله سيأتينا. ها تمام، بس هنا علي رضي الله عنه في البيت، والصحابة جاءوا، لماذا لا يكون العطاء هذا لرجل موجود يحرس، هو اللي سمع ووجد لا لبعيد في بيته. ها؟ قولي عاد. ماشي، هذه فإذا واضحة، هذا الواضح. عمرو، احسنت يا عمرو، احسنت. علي ساع، من الذي قال لك علي ساع؟ علي ساع منعه عذر، وان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا الا كانوا معكم حبسهم العذر. علي ليس بطالا، عمالا، علي عمال ليس بطالا، علي يسعى ليس ينام، وإنما منعه عذر هو يشتكي عينيه. فاحذر أيها الكسول أن تفهم أن هذا القدر يأتيك وأنت نائم، لأن سعيك من القدر، فإن قدر الله لك فضلا قدر لك سعيه وتحصيل أسبابه. ومن يتحرى الخير يعطى. نعم.
قال رحمه الله 24: الأدب في قوله على رسلك، أي على مهلك، بتؤدة وطمؤنينة لا بطيش وعجلة، فإنها خلاف الأدب.
هذا وهو يأتي ساحة قوم يهود: أنفذ على رسلك. هذا مع يهود، واليهود قوم بهت: أنفذ على رسلك واجعل الدعوة غايتك، أدعهم إلى الإسلام لا إلى أخذ الأرض لنحكمها، إلى الإسلام، إلى الجزية إذا لم يسلموا، وإلا فالقتال. أنفذ على رسلك، أدب. أين يا جماعات الآن؟ أنفذ على رسلك مع أمة مسلمة، تفجيرات، انقلابات، اعتصامات، اضرابات، حرق مراكز للشرطة، اقتحام محلات. انفذ على رسلك وادعو يا الله، فان الامة في حاجة الى الدعوة يا الله. كيف تحرق مجتمعا ثم تعود داعية فيه؟ كيف تبيد امة ثم تحكمها بعد ذلك؟ كيف تشق على أمة ثم تدعو إلى الرفق بها بعد ذلك؟ أليست هذه الأمة التي تريد أن تحكمها هي أمتك التي بين يديك الآن وهي في حاجة إلى دعوة؟ تحكم أمة أبدتها؟ تحكم أبا قتل ولده بسببك؟ انفذ على رسلك، انفذ على رسلك. يا سلام، حتى تنزل بالسحاب. وليكن اول ما تدعوهم اليه ثم ادعوهم الى الاسلام. الى الاسلام يا علي، انما ابعثك للاسلام، ليس لاخذ الاراضي ولا للحكم في البلدان، انما ابعثك بالاسلام من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم. اما بعد، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، هذه قضيتنا، نحن لا نريد مملكتك. الاسلام الدعوة، ليس الحكم الدعوة، ليس القتل الدعوة، ليس التعدي الدعوة. وهذه التي يسمونها الفكر الانهزامي، الدعوة السلبية، ليس انهزاميا ولا سلبيا، بل هي دعوة النبوة. نعم.
قال رحمه الله 25: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
ده انت لا تجد أدب يا أخي حتى في تعليم الحديث الديني. لأول مرة نسمع أن الشيخ بيعظ ناس على المنصة وكل كلمة تكبير ويصفقه. متى عهد ان الشيخ يصفق له في الكلمات؟ كل ما يتكلم كلمة يصفق له. متى عهد هذا؟ قول يا بالي قول. متى عهد هذا؟ متى عهد هذا؟ لا صاروا ايه يرتبون المقاطع؟ دماؤنا دون دمائكم. هو بيقفل الافرد عشان ايه؟ يأتي التصفيق. لان لو قال دماؤنا دون دمائكم وكذا، ما هيجي التصفيق فين؟ مفيش مكان للتصفيق. زي الخطيب اللي يجيب مكانه وحدوه. لا اله الا الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهو هنا لابد يقول في على المنصه، لان ممكن يقول لك هم بيسقفوا، انا هملكهم يا شيخ. نعم، وجههم. التصفيق لا يجوز شرعا. ها، حد يسمع لك؟ التصفيق لا يجوز شرعا. ده الحلف بالطلاق جاز، ده جعل هذا مقارن للشرك، واخد بالك؟ مقارن للشرك جاز، ده نقد الكعبة لبنة لبنة جاز. هتيجي أن تقول يا أخي لو سمحتم أنا لا أريد أن أرى امرأة أمامي، لو سمحتم اجعل النساء في ناحية، وأرجو من أخواتنا لبس الحجاب الشرعي، ونريد يا أخواني ساترا زي كان ساتر المساجد، الله يرحم مساجد الإخوة. تجد باب النساء بالخلف، وباب النساء عليه بوابة حديد، والبوابة الحديد وراها سترة خضرة، والأخت تدخل وتطلع محدش يشوفها خالص مطلقا، والأخوات لها باب بشارع، والإخوة لهم باب بشارع. والأخت كذا وكذا، والأخت هترد على تليفونها ولا مش هترد، يجوز ولا ما يجوزش، ممكن أخت تطلق فيها، إزاي الولد قاعد وترد على التليفون؟ كيف هذا؟ الولد جالس ما تردين على التليفون؟ أين ذهب كل هذا؟ أين ذهب كل هذا؟ قاتل الله هذه السياسة العافنة، ولكن لله حكمة يا إخوان، ما كان يظهر هذا إلا من سبيل الأحداث، لله حكمة، ما كان يظهر هذا إلا بهذه الإيه؟ الأحداث. نعم.
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، أي لقوله ثم ادعوهم إلى الإسلام.
الله أكبر. قبل القتال الدعوة الإسلام قبل القتال. طيب فقه هذا بيأتي في المسألة السادسة والعشرين.
قال السادسة والعشرون أي أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا.
لمن دعوا قبل ذلك.
لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، أي حيث أمر عليا أن يدعو اليهود، مع كونهم دعوا قبل ذلك وقتلوا لما كانوا في المدينة قبل أن يجلوا.
يبقى الدعوة الإسلام قبل القتال، وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. الدعوة قبل القتال واجبة وجائزة. واجبة لمن لم تبلغه الدعوة، فقبل القتال لابد أن تبلغهم، واجب عليك قبل أن تقتل قوما أن تدعوهم إلى الله، بين لهم الأول حتى تبين لهم دين الرسول. وهذا من الأدلة في الرد أيضا على من يقول بعدم العذر بالجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بالقتال قبل التعريف. عرف الإسلام أولا، عرف الإسلام أولا، ها؟ لأن النبي أمر علينا أن يعرفهم الإسلام أولا، وهذا عام. طيب فإن كان قد بلغهم، بلغتهم الدعوة من قبل، إن بلغتهم الدعوة من قبل فالإمام مخير بين أن يدعوهم كما فعل هنا، وبين ألا يدعوهم كما فعل نبيهم مع بني المصطلق حين غار عليهم وهم آمنون. ليه؟ لأنه بلغتهم الدعوة من قبل. فيبقى من لم تبلغهم الدعوة وجب دعوتهم قبل القتال، ومن بلغتهم صار الإمام مخيرا بين الدعوة وبين غيرها، وبين أن يغير عليه. نعم.
قال رحمه الله السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب، أي حيث أمره أن يخبرهم بالواجب عليهم، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية.
هي دي القضية أخواني، أصلا القضية من جهة إيه؟ أليس الدعوة يعني الدعوة التي تركت وذبحت. نعم.
الثامنة والعشرون المعرفة بحق
لهذا إن لم يكن هؤلاء أهل الأهواء فمن؟ طيب إن لم يكن التكفيريون والجهاديون والإخوان والتبليغون، إذ لم يكن هؤلاء أهل بدع وأهواء فمن يا أخوان؟ فمن طيب؟ هؤلاء الذين صادموا السنة وصادموا طريقة النبي في الدعوة وكرهوا الإسلام للناس، إن لم يكن هؤلاء أهل البدع والأهواء فمن؟ لكن من الذي يشعر بهذا؟ الناس تزعم أنه طالما دعاء إلى الله يبقى خلاص الآن ما يجوز الكلام فيه، كيف؟ طيب الجهمية ما هم دعاء إلى الله، يدعون إلى تنزيه الله، والممثلة دعاء إلى الله، يدعون إلى إثبات الصفات، والأشاعرة دعاء إلى الله، كل هؤلاء دعاء إلى الله، لكن دعاء إلى الله على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه دعاء إلى الله يعني؟ دعية إلى الله اللي يجلس في رابعة ويدعو الناس إليه، الداعية إلى الله عز وجل اللي يقول ابن عثيمين وابن باز، العلماء دول عندهم فتاويهم تناسب السلطة، الداعية إلى الله اللي يقول اركبوا كل شيء حتى إذا وصلتم الحكم اتركوا، يعني اركبوا كل شيء من المخالفات حتى إذا وصلتم الحكم اتركوا ذلك، اركبوا كل شيء بدل ان تقول اتقوا الله. فهؤلاء ان لم يكونوا اهل اهواء فمن طيب؟ من اهل الاهواء؟ وكان هذا الكلام حبيس كتب، يقال هؤلاء اهل اهواء، هؤلاء كذا، ها، وهؤلاء لا يريدون شريعتنا، يريدون دعوة الى جماعتهم. ولكن كان هذا مستغربا عند الناس. لكن المحك العمل الان الذي ظهر، لا ينبغي الانسان بقى يختلط عليه الامر يا اخوان. يعني ما ينبغي ان احنا نختلف الان في اخوان ولا تبليغ ولا جماعه اسلاميه ولا كذا، ولا من الدعاه اللي نزل مصطفى محمود ولا رابعه ولا، ما ينبغي ان احنا بقى نختلف. يعني ما ينبغي نختلف في هذا، يعني واضح الامور خلاص، ما عاد فيها مواراة. نعم.
الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام، أي لما أمره أن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، دل ذلك على معرفته وأنه واجب، وحق الله في الإسلام فعل الواجبات وترك المنهيات.
نعم.
التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، أي لقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم.
الثلاثون، الحلف على الفتية، أي لقوله فوالله لأن يهدي الله بك إلى آخره.
نعم، اكتفي بالقدر.